بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 19 بعد 200، وهي بعنوان من مشكلات الشباب وكيف عالجها الإسلام، للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حديثي إليكم في موضوع يهم جميع المسلمين، ألا وهو موضوع الشباب ومشكلاته وما ينبغي أن يتخذ لتوجيهه، ولا أقدر على توفية الموضوع حقه أو على الإلمام.
وهؤلاء الشباب طاقة عظيمة، إن وجهوا إلى الخير ودلوا عليه وأخذوا به كانوا قوة عظيمة، وإن لم ينتفعوا ولم يستفيدوا كان ضررهم عظيما، لأن الشباب يندفع، ولأن الشباب له قوة وله طاقة، إن لم توجه هذه القوة ولم ترشد أضرت وما نفعت، وإلا فطبقة الشباب هي طبقة القوة في الأمة. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد التف حوله الشباب، فلما كان الجهاد بالسيف والسنان كان الشباب على رأس من يجاهد، ولما كان العلم وإيصاله وحفظه كان الشباب أيضا حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويحفظون ويروون. ولهذا نجد أكثر حفاظ السنة من الشباب، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه تدفع أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فنقل عنه ما نقل وكان من المكثرين. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ويقترب حتى يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. وهذا عبد الله بن عمر يلزم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغار سنه حتى صار من الرواة المكثرين. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أكثر حفاظ السنة كانوا من الشباب ومن الصغار. فالشباب إما وإما، ولهذا يحتاجون إلى قدوة، ويحتاجون إلى من يعلم، ويحتاجون إلى آباء يدفعون إلى حلق العلم. إذا عجز الأب أن يربي فليدفع إلى مربي حتى يحصل بذلك الخير العظيم، والله المستعان. نعم.
قال: ولا أقدر على توفية الموضوع حقه أو على الإلمام به، وإنما هي محاولة أبدأ الحديث فيها حسب استطاعتي، وهي كالإشارة أو كالمنبه، والله ولي التوفيق. لا شك أيها الإخوة أن دور الشباب في الحياة دور مهم، فهم إذا صلحوا ينهضون بأمتهم ويقومون بنشر دينهم والدعوة إليه، لأن الله أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به كبار السن، وإن كبار السن يفضلونهم بالسبق والتجارة والخبرة،
التجارب والخبرة
والتجارب والخبرة، إلا أن ضعف أجسامهم في الغالب وضعف قواهم لا يمكنهم مما يقوم به الشباب الأقوياء. ومن هنا كان
إذا خبرة الكبار مع قوة الشباب، بهذا تكون قوة الأمة وتقدمها، فخبرة الكبار مع قوة الشباب. لكن كل هذا طبعا أي كلمة في باب الإصلاح لا نقول لابد أن تنطلق من الدين، لكن إذا كانت هي خبرة حياتية دون أن تكون مدعمة بالشرع فلا فائدة فيها، كذلك قوة الشباب دون أن تكون مدعمة بالشرع فلا خير فيها. فعندنا الإصلاح أولا وأخيرا مبدأه وآخره إنما يكون من شرع الله سبحانه وتعالى. مهما نحاول مع الشباب كالمؤتمرات التي قد تحصل للشباب والتوجيه، وأظن كل يقول الشباب، حتى الأمم الكافرة تقول الشباب وأهم شيء الشباب ونهتم بالشباب، لكن هل نهتم بالشباب من منطلق أفكار مجردة، أو نهتم بالشباب فنقدم لهم المائدة الشرعية التي يتربون عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالشباب وربه، لكن كان على وفق منهج رسول الله وعلى وفق السنة. الشاب في إصلاحه يحتاج إلى صلاح عقدي، يحتاج إلى صلاح تعبدي، يحتاج إلى صلاح في الصحبة، يحتاج إلى صلاح في كذا. فمتى يكون الشاب صالحا؟ يكون الشاب صالحا نقول تعالى انتج اشتغل اعمل سوي، هذا فلان الفلاني أشهر اللاعبين كن مثله، وهذا فلان الفلاني أشهر الممثلين كن مثله، هذا الشاب نفع المجتمع ونفع. هذا كلام فاضي. شاب لا يرفع راية الأمة بكرة يلعبها هنا وهناك ويحرزها هنا وهناك، هذا شباب؟ هذا نحن نريد شبابا مؤمنا بالله، نريد شبابا يعظم في قلبه قدر ربه حتى إذا عرضت عليه الفتنة والفاحشة قال إني أخاف الله. نربط هذا الشاب بالله، ما نربطه لا بدولة ولا بحكومة ولا بكذا، نربطه بالله أولا، حتى إذا ربطناه بالله حصل الصلاح في كل باب، حصل الصلاح في باب الإنتاج، حصل الصلاح في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، حصل الصلاح في باب بر الوالدين، حصل الصلاح في باب احترام الجيران. ما الذي يدفع إلى كل هذا أصلا؟ إنما هو الخوف من الله. ما الذي يمنعني ويحجزني من أن أنظر إلى عورة جاري؟ الحكومة مش موجود، أنا يمكن أن أطلع على عورة جار، الحكومة ليست معي في جهاز المحمول الذي أحمله حتى أطالع المناظر الخليعة، الحكومة معي؟ الحكومة تمنعني؟ ما تمنعني. الحكومة تمنعني أن أنظر إلى المرأة ويغادي رائحة؟ الحكومة ما تمنعني. ليه؟ الذي يمنعني هو إيماني بالله. علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه المادة التي يربى عليها الشباب. يعني احنا نأتي بصورة لقمان ونأخذ مقطعا، لا نريد لا مفكرين ولا مفلسين. جماعة اللي ما بتوع الفكر دول شغلونا وشغلوا الأمم أمة الإسلام ودور الشباب وكيف نصلح الشباب، ويضعون مواد لا فائدة فيها. نحن عندنا كتاب الله عز وجل، هات من أول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، هذه تساوي: وعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالأول عبادة الله وإفراد بالتوحيد، الأمر الثاني الأب الذي معك والأم، وبالوالدين إحسانا، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. لا عندي أب رجعي وأصل أب مش فاهم، وأصل عندي أب مشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم مراقبة الله، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزمه، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. بالله عليكم فين المدرسة، فين الجامعة التي تضع هذا المنهج؟ هذه هي تربية القرآن للشباب في دقائق، في دقائق. لكن مؤتمرات وروح وتعالى وجاء والشباب والإنتاج، إنتاج إيه أصلا؟ هو شاب ماله سواعد، شاب كله شهوات، شاب مع بنات وفتيات، إنتاج إيه؟ إنتاج إيه؟ إحنا عايزين نأكل، هذا الذي يريد. انفق علي، أنت مقصر، أنت دولة ظالمة، أنت دولة ما تعطي الناس حقوقها، أنت دولة. هو ينظر بها زي الابن عند الأب، إذا كان الابن فاسدا هات بنطال كذا، هات قميص كذا، أنا مش زي الناس، أنت مش زي الآباء، أنا شاب وأنا كذا، المحمول الكسر يجي محمول تاني ما في مشكلة، تاب يا ابن انتظر آخر الشهر، ما في آخر الشهر يا أم هاتي، وإلا ما يصلح. لابد من أن أصلح قلبه، لابد المنهج الذي يتعامل مع الشباب الأول يباشر القلب. يا مصطفى في ما يا حسام في مادة عندكم للقلب؟ عندكم مؤتمر يا جماعة، يا جماعة يا أصحاب المؤتمر، عندكم حاجة للقلب؟ عندكم مش نقصد أدوية في الصيدليات، عندكم شيء للقلب؟ أول شيء نتعامل مع قلب الشاب، نضع فيه مادة الصلاح، نغذيه أولا المراقبة، الخوف من الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، محبة الخير، ربط بالله، نجعل نومه عبادة، نومه نفسه. كيف يحتسب الشاب نومه لله عز وجل؟ نضع أمامه قدوة، نقول له عبد الله بن عمر، نقول له عبد الله بن عباس في جانب علمي، نقول له خالد بن وليد، عمرو بن العاص في جانب جهادي، نقول له الأنصار في جانب الإنتاج والمهاجرين وكذا، نعطيه بدلا من أن نجعل هذه المرجعية مرجعية رجعية. فإذا قيل ابن عمر يعني نرجع 1400 سنة بقى، وما عايزين أي شكسبيرو ولا من هو، ولا لينين ماركس ولا فرويد ولا جان جاك روسو ولا من، ماذا نريد؟ نحن عندنا قدوة، هذه القدوة إلى آخر الزمان، هذه القدوة الموجودة في القرآن، محمد رسول الله والذين معه، هذه القدوة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. غير هذا ضيع أوقات وإهدار للطاقات وإنفاق للأموال بلا داعي. الإنسان غير الآلة، أنت يمكن أن تأتي بآلة كبر كذا، أنت يمكن أن تبني كبر ارتفاعه كذا، مسافته 5 كيلو 20 كيلو، كبر 100 كيلو، كبر 100 كيلو ده لا يساوي تربية شاب. شوف ابن كباري ما في مشكلة، ليه كبري نهايته معروفة، ارفع اعمل سوي هات خرسانات حط، لكن الانسان غير الكبري، الانسان غير البرج، الانسان غير. ولهذا الناس تنظر، العالم اليوم ينظر الحضارة على نشوة حجار، الحضارة حجارة، هذه الحضارة اللي ينظروا لي حضارة حجارة، احنا عايزين حضارة دي انسان، حضارة انسان. والانسان هذا فين مادته؟ فيما خلق الرحمن، فيما وضع أو دعا له الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنا الآن أرفع ورقة من الشارع ولا أقول هيجي عامل بلدية بياخد راتب أصلا، أنا الآن علي أقذف الزبالة من الشباك وخلاص، أما الدولة تشتغل إيه يعني؟ لكن أنا ما أفعل هذا. ليه؟ لأن عندي نص اسمه الإيمان 66 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنا أميط الأذى، أنا ما أضع الأذى، أنا أميط الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. أنا عندي نص نبوي يقول إن رجلا نحى فرع شجرة عن طريق الناس فهو يتقلب به في الجنة. هذه المادة التي يحتاج إليها الشباب. لكن نقول حضارة وانظروا إلى الأمم وانظروا كذا في السويد في سويسرا في السويد إيه وسويسرا إيه. أنا ما أنا محتاج لسويد وسويسرا، أنا محتاج إلى القرآن والسنة. أنا هشام ما أصلحني في ما يعني يبدو للناس إلا القرآن والسنة. أنا ما أعرف مادة 704 لسنة 1986، ما أعرف هذه ماذا تقول. أنا إنما حركني، إنما أتى بي المسجد، أنا أعود فأوقظ أبي الكبير وأطعمه وأنا في غاية السعادة. أنا أحمل فوق رأسي وأقول أنا مقصر معك يا أبي. أنا جاري لو أطلع على عورته أسترها. أنا لو تأتي جارتي تعاكسني لرددت عليها قلت اتق الله أنت جارة. لست أنا الذي أتسلق الأسوار وأتجنح بالظلام وأرسل النظرات، لست أنا. عندي أنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فين القانون هذا؟ إذن أنا ما يحركني إلا نص شرعي. أنا إن لم تكن قدوتي الصديق والفاروق وذو النورين فليس لي قدوة. إنما يعني سبحان الله الأمم يا إخوان تسير في عكس وتجدف ضد الأمواج. ونقول يا الله شباب ها أنتم أقوياء، مش مشكلة هلا جدف 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 إلى متى؟ بعد متر واحد خلاص، ولو كنت شابا قويا خلاص انتهت المسألة. إذن المادة نحتاج أن نرجع إلى من؟ إلى الصحابة، إلى الشريعة. إنما يطلع زنادقة ولا ملحدة ولا ليبراليين، سيبونا من هذا عمرو بن العاص، ده اللي بكون الإرهاب، ده اللي رب الإرهاب، اللي رب الإرهاب ابن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وكتب التراث. سيبونا من الكتب، يا مولانا رواتي يا مولانا، هذا ابن كثير بيقول ولا ابن جرير بيقول. نفصل الأم عن هذا ونقول شباب، شباب ماذا؟ شباب ماذا؟ الشباب إن لم يخف ربه، الشباب إن لم يخف ربه، إن لم يتربى على الكتاب والسنة، إن لم يتربى على السنة. ما الذي منعني أن أكون داعشيا؟ قانون؟ قانون؟ القانون ما منع الدواعش. القانون ما معنى القانون عند الدواعش يداس بالأقدام. أنا ما منعني أن أكون داعشيا أو أن أكون قاعديا أو أن أكون إخوانيا أو أن أكون تبليغيا، إلا هذه الكتب التي زكت فكري وعقلي وقلبي ومنهجي وعرفت أن هذا حرام وأنه لا ينبغي أن أخرج على سلطان أو أنني أقيم بثورة في ميدان أو أنني أقتل مسلما بريئا أو غير ذلك. الذي منعني هو خوفي من الله وهو علمي بالسنة، هذا الذي منعني، هذا الذي منعني. أما القانون ما يمنع، القانون ما يمنع، قل ماذا يصنع؟ أسجنك؟ أنا أصلا لابس الحزام النازف، تسجنني مرحبا بالقتل، أنا لن أمكنك من أن تسجنني. يوم أن تمسك بي للسجن سأفجرك وأفجر نفسي. أنا ما أهاب الموت، أنا ما أخاف الموت. سجن إيه؟ سجن هذا للجماعة الفلاحين بتوع التبديدات ولا بتوع مش عارف إيه، خاف العسكري يجيله. إنما هؤلاء يلبسون ينام والحزام في 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 وسطه، هذا ما يخاف. هذا إن لم يرمي الحزام لأنه ليس من شريعة الرحمن، هذا إذ لم يرمه خوفا من الله سبحانه وتعالى. كم من الشباب الحمد لله أصلحه الله وقد كان على فكر منحرف، أصلحه الله لما سمع السنة، لما سمع بأن هذا قتل للنفس، لما سمع بأن فعلك هذا ليس شهادة في سبيل الله، إنما هذا ستسأل عن الأرواح وستسأل عن الأبرياء الذين تقتلهم. من الذي يعلمه أن هذا الحاكم والحاكم الشرعي وأنه يجب علينا أن نسمع ونطيع؟ من الذي علمه أن الحاكم لو ضرب ظهره وأخذ ماله فعليه أن يصبر؟ في لغة في العالم الآن تسمى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ في لغة في العالم هذا؟ ولا لغة حرية الإعلام؟ عندنا إعلام حر، شوف الإعلام في ما في أمريكا إعلام حر. يعني حر يعني قليل أدب، مش مشكلة قول اللي تعاوزه، تعالى على حاكم، تعالى على محكوم، تعالى. إعلام حر، إعلام ليس له قيود، إعلام ما في سجن ولا في قانون يقيده، إعلام يريد أن يلحد إلحاد ما في مشكلة. إيه يعني حرية فكرية؟ أنا حر أبقى ملحد، أبقى نصران، أبقى يهودي، أبقى بوذي، أبقى أي شيء أنت مالك أنت. حر، حرية. إذا جئت وأتكلم بالذكر حرية بلا قيود، إذا جئت أنا في 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 عادات اجتماعية حرية في كذا، هو ده الإعلام الحر. هي دي المجتمعات الراقية، هذه المجتمعات الساقطة. إحنا عندنا حرية ضمن دائرة، دائرة ماذا؟ دائرة قانون؟ لا، دائرة شرع، دائرة شرع. من الذي يحجر على فكري؟ لكن في حدود الشرع. من الذي يحجر على حياتي وتصرفاتي؟ أبدا. عندنا قاعدة عظيمة في الشرع، الأصل في الأشياء العادات وكذا، الإباحة، الإباحة إلا أن يرد دليل. تعال شابين بالزمن ما أنت عاوز. هذا عبد الله، هذا عادل، أو عندنا كم سنة هو لابس غطرة شيخة، وما شاء الله تبارك الله ما في مشكلة، البس يا حرية، خارج عن شر. هذا حسام لابس ما شاء الله جميلة وشابه، تمام خلاص ما في مشكلة، حرام قوم يالله حسام اطلع، احنا هنا اللي بيجي هنا لازم يكون لابس غطرة؟ لا ابدا، عندك حرية ما في مشكلة. هذا الشيخ ايمن هو تلبس طاية بس ما في مشكلة، هذا فلان كشف شعره رياضه كشف شعره، عندنا كشف الشعر، وعندنا لبس الغطرة، وعندنا لبس التيشيرت، وعندنا لبس الطقية، ما في مشكلة، حرية حرية. لكن تقول لي حرية ألبس كما يلبس البنات؟ لا، ما في حرية. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء. ليه؟ هذا حفاظ يا ولدي عليك، هذه حفاظ على رجولتك. لو لم تأتي الشريعة بالنهي عن ذلك لأتى العقل الحكيم يقول لك لا تكن امرأة، لا تكن مخنثا. ليس هذا حجر على حريتك، هذا تهذيب لرجولتك، تهذيب لرجولتك فقط، هذا هو. يبقى إذن إخواني مادة الشباب هي مادة الإسلام. سبحان الله، الطريق أمامنا وربنا يقول ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا على الشباب، ادخلوا على الأعداء، ادخلوا على الإصلاح الاقتصادي، ادخلوا على أي إصلاح أمامك، أمامك بس ادخل من الباب. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن هنا كان دور شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الدور العظيم في نشر هذا الدين تفقها في دين الله وجهادا في سبيله.
طبعا لو تجد في مؤتمر شباب تقول ها والصحابة، أول حاجة كده والصحابة، أو تقول يا جماعة نرجع إلى كتاب وسنة، مشكلة. طب وإذا لم نرجع إلى كتاب والسنة والصحابة كيف نصح الشباب؟ عبثا نحاول هذا، عبثا نحاول هذا. تصلح الشباب برغبات الشباب، الشباب بيكونوا معاك بس بالرغبات، برغبته. هتضع له قانون يمنع الإلحاد؟ هتحاسب ملحد؟ يبقى لسنا معك، لأن هذه حرية فكر. هتدلون على المساجد؟ العبادة حق شخصي، فيش حاجة اسمها تدل على مساجد تقولي صلوا صلوا خلاص انتهت، خلاص زمن صلوا صلوا هذه انتهت، خلاص جماعة صلوا، كانوا يسمونهم في السعودية جماعة صلوا صلوا، هذه جماعة صلوا ما عادش يصلوا خلاص. نعم.
من أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من شباب الصحابة الذين نهلوا من العلم النافع.
في مؤتمر شباب يقال فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، وكيف تربى أسامة يا إخوان؟ واحد يقول احنا دايما الأمة تحفظ أسامة يوما قد جيشا، صح؟ دايما نقول كأسامة بن زيد على حداثة سن 17 سنة وقد جاش قاد الجيش، دايما احنا نترجم لأسامة من أول كم؟ من أول قيادة جيش. غلط، غلط، قصور، قصور في ترجمة أسامة بن زيد. إن ترجمت لأسامة من أول قيادة جيش، مع إن أي أمة تفرح أنها تترجم من شبابها يقود جيش عنده 17 سنة، ما فيش قائد في العالم بيقود جيش عنده 17 سنة، لكن إحنا لا، إحنا ما نفخر بأسامة الذي قاد جيشا من 17 سنة. لا 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 لا، ده 17 سنة قاد، قاد. أمال تربى كيف؟ أسامة قبل كان إيه؟ الذي قاد جيشا هذا ده خلاصة، ده الثمرة، ده النهاية، النهاية. يقود جيش هذا 17 سنة، يعني عنده مؤهلات قبل ذلك قوية جدا أهلته إلى أن يقود جيشا. بماذا؟ بتأمير النبي له صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الناس يعني أسامة وما أسامة وتال، أبا أبو بكر رضي الله عنه إلى أن ينفذ جيش أسامة رضي الله عنه. أنت ما تترجم لأسامة منذ 17 سنة تقول أسامة عندنا أسامة قاد جيشا، كل ما تأتي بمثال للشباب أسامة قاد جيشا، لا لا لا، ما تبدأ بأسامة هذا. ابدأ بأسامة يوم أن استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أحس قضية واجه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يوم أن طعن من طعن في عائشة رضي الله عنها بالإفك وكذا. النبي استشار من في هذه الحادثة؟ استشار من؟ رجع النبي إلى من يسأله؟ أسامة وعلي. أسامة ابن زيد، ما تقول يا أسامة؟ ما تقول يا أسامة؟ كم عمر أسامة؟ هذه الحادثة قبل أن يموت النبي بخمس سنين. طب يوم مات النبي كان عمر أسامة كم؟ 17 سنة يوما قد جيشا. لكن يوم أن استشار النبي كان عمره 12 سنة. هذه كان عمره 12 سنة يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم. نظر سنة، نظر سنة يعني اليوم يمكن أمه تلبسه القميص ما عارش يظهر القميص، خلاص نظر سنة. يرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول يا أسامة؟ ما تقول يا أسامة؟ بل الأمم تسأل من الذي قتل أبا جهل صنديد قريش، فرعون الأمة، فرعون الأمة أبو جهل، اسم له كما يقال قيمته في المعارك، كان يلقب بأبي الحكم، إنما الإسلام لقب بأبي جهل، وإلى عمرو بن هشام أبو الحكم. عمرو بن هشام هذا هو الذي يوما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، تمناه النبي أن يكون مسلما. من الذي قتله؟ قتله أبو بكر ولا قتل عمر ولا قتل علي رضي الله عنه ولا قتل خالد بن الوليد ولا قتل من يا إخوان؟ قتله صبيان صغيران من صبيان المسلمين. هل نترجم أيضا للصبيين من يوم بدر؟ لا، برضه لن نترجم الصبيين من يوم بدر، إنما نترجم الصبيين من يوم أن تعمق المعنى في القلب. متى تعمق معنى يأتي بصبي لا يجب عليه الجهاد ولا يأتي به رسول مسلسل في القيود لوقفه في الصف، إنما جاء ليقف في الصف وحده بجوار عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن بن عوف لما وجد صبيا صغيرا، صبي صغير لم يبلغ بعد، قال يا عمه، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال لك ألك بي حاجة؟ عايز تشوفه مثلا تتفرج عليه تشوف طوله تشوف قصره، شاب صغير ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ انظر بقى إلى هذه الحاجة، الحاجة هي ملحظ الترجمة، إنما سهل جدا اطعم. الصبي الصغير دلوقتي ممكن يأتي إلى راجل كبير جدا ماشي في الطريق ويجي من خلف يطعم، مش شجاعة، مش هو ده المعنى اللي بنترجم به يا أخويا هاني، مش ده المعنى اللي احنا مترجم به. اضرب، مش ده المعنى. فجر نفسك، مش ده المعنى. ليس هذا المعنى الذي يترجم به الأبطال، الذي ترجم به لمعدن التربية، إنما المعنى السابق هو اللي قاله هذا الصبي، هو ده المعنى. بلغني، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني دي العزة، دي إيه العزة دي؟ مش مثلا أمسكني أبو جهل وسب النبي في وجهي، لا، ده بلغني، ده واحد يعني ده عزة قوية جدا. بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، يعني شخصي شخصة، حتى يموت الأعجل منا. هذه الكلمات متى تربى عليها؟ هذه الكلمات متى تعمقت فتحولت إلى عمل؟ وقال الذي عن يساري مثل الذي قال عن يمين، وانطلق بهذا الهدف حتى قتل أبا جهل وضربه. يبقى هكذا يتربى الشباب، لابد من العقيدة من الدين. إنما للأسف بعض الناس يقول اليوم لك لو لفتنا الشباب إلى الدين هي دي مادة الإرهاب. هكذا أفهمت، هكذا قيل لك، لكن لابد للناس من تدين، لازم الشباب هيتدين، لازم الأمة هتلجأ إلى الدين، لكن إما أن تلجأ إلى الدين الصحيح، وإما أن تلجأ إلى دين داعش أو دين القاعدة أو دين الخوارج أو دين الصوفية أو دين المعتزلة أو دين الجماعات أو دين الطوائف. لازم 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 الناس تصلي، لازم الناس تتدين، لكن بأي دين؟ بأي دين؟ لازم الشاب يكون له قوة، والشاب إما أن يجعل قوته ده لأن يلبس حزاما ناسفا، وإما أن يحمل مصحفا وكتابا سلفيا. لازم لازم. شوف هذا رياض، هذا عادل، هذا فلان، هذا علا، لازم الشباب يبقوا موجودين حتى مع الفتن ديت ومع شبهات وشهوات. لازم يبقى هنا صح، وهنا واحد وهناك مية، لكن لازم هيحصل. لكن إن عادل هذا ما وجد المحضن الآمن سوف يذهب إليه، صح ولا لا؟ يبقى لازم يوجد هذا، لازم الإصلاح يكون من الدين. الله ما جعل إصلاحا إلا من دين، ولأن الإصلاح يتولاه رب العالمين. نعم.
وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم.
لما تجد واحد، تجد من يربي جالس يقف في على الشاشات لك هذا اللاعب الفلان الذي رفع قدر بلدنا، هذا الذي مش عارف السجدة منه تساوي ألف خطبة. ألف خطبة، ألف خطبة فيها سبحان الله والحمد لله، ألف خطبة فيها قال الله قال رسوله. أنتم مجانين، أنتم مجانين يا جماعة، عقلاء أنتم، خلاص اتركوا المساجد واسجدوا، مظهرين الأفخاذ، تاركين الصلوات. اللاعب هذا يوقف المباراة من أجل صلاة، ولا يوقف الجماهير من أجل صلاة، ولا يمنع اختلاط الرجال والنساء؟ صار اللاعبين اليوم اللاعب ومحبوبته في المدرجات، أقصد عشيقته، قدوة. أي قدوة هذه؟ سبحان الله، قدوات تافهة. والأمة المنهزمة تحاول الرقي وتحاول ذكر الأمجاد ولو بأتفه الأسباب، لأنها أمة منهزمة. فالمنهزم عايز أي حاجة، زي الأسرة الضعيفة لو طلع منها بلطجي يقولك أنا ابن عمي محمد إبراهيم، أي حاجة وخلاص، حتى لو بلطجي وش بينيم البلد من المغرب، خلاص أنا محمد إبراهيم ابن عمي، أنا عباس ده ابن عمي، أي حاجة أي حاجة. لكن القوي ما يبحث إلا عن قدوة له. فلما كانت الأمة أمة قوية، أمة قوية، كان فيها من؟ كان فيها عكرمة، فيها عمرو، فيها خالد، فيها شرحبيل، فيها زيد بن حارثة، فيها قواد. إن قتل جعفر فزيد، إن قتل زيد فعبد الله بن رواحة، عين النبي ثلاثة، قتل الثلاثة. ها، إن عدمت القدوة أخذ الراية سيف من سيوف الله، يفتح الله على يديه. إنما الأمة المنهزمة ستبحث عن ميدالية ذهبية ولو كان في كذا، وميدالية فضية في كذا، ولو ميدالية برونزية لامرأة تظهر عوراتها، المهم نريد ميدالية ولو كانت أي ميدالية. هذه الأمة المنهزمة. لكن الأمة القوية، الأمة التي تسير في مسارها الصحيح، لا تبحث إلا عن معالي الأمور، ولهذا تقدم لشبابها من هم قدوة بناءة. نعم.
وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغوه، وإلى جانبهم القادة كخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني وغيرهما، كلهم أمة واحدة قاموا بأعباء واجبهم فأدوا دورا كبيرا تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم، لا تزال آثاره باقية إلى اليوم، وستبقى بإذن الله ما بقي الإسلام. وشباب هذا الوقت هم من ورثة أولئك إذا ما أحسنوا لأنفسهم وعرفوا مكانتهم وتحملوا أمانتهم، فهم ورثة أولئكم الشباب الأقدمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي جانبا من توجيهاته.
إذا نحن لا نربي الشباب على مسألة العائد، يا شباب انتجوا حتى نترك للجيل للأجيال وحتى كذا وكذا، حتى تحسن رواتبكم واقتصادكم، افعلوا من أجل اقتصاد، افعلوا من لا، نحن نريد أن نعلمه وأن نربيه على أن يعمل وأن يقوم بخدمة أمتي لله عز وجل ولو ما حصد منها شيئا. نحن نقدم له شابا وغلاما ضحى بنفسه فآمنت به أمة، قصة الغلام الذي كان يتردد بين الساحر وبين الراهب حتى أصلحه الله عز وجل وقام بعبادة الله والإخبار بتوحيد الله، ربي وربك الله. فكانت النتيجة في الحوار الذي تعرفون الطويل، وفي النهاية إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. ففعل الملك ذلك وقال بسم الله رب الغلام، وهي الكلمة التي أرادها الغلام أن تسمع الأنام على لسان هذا الملك أن ربا يقدر به على تنفيذ مراده. وكان هذا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة في النهاية ما هي؟ ها؟ أن قتل الغلام نعم، لكن قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، فآمنت أمة ولم يفقد حياته الحقيقية، إنما انتقل من الحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا عمل لأمته نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي جانبا من توجيهاته إلى الشباب فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك.
مؤتمرات شبابية وكتب ويعني دورات دورات مغلقة وغير ذلك. الشباب شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وخلف ظهره على دابته، رب ابن عباس على ايه؟ يا غلام اني اعلمك كلمات. هذه الكلمات تكون موضوع مؤتمر، وكلمة لمعاذ مؤتمر، وكلمة لابن عمر مؤتمر. يا ابن عمر تعال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم.
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول صلى الله عليه
هكذا يتربى الشباب: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ها يبقى ربط الشاب بماذا يا إخوان؟ برب سبحانه. احفظ الله أولا، مش احفظ البلد واحفظ الوطن واحفظ كذا. الوطن ده درهم ودينار، هو عنده كده الدرهم والدينار. وطن ده البلد دي ما بتقدرش حد، هو كده عنده المفهوم كده. امتى تقدر البلد؟ لما يبقى راتبك تبقى شاب متخرج، نجيب لك وظيفة ب20,000 جنيه ونجيب لك فيلا كده وكذا ونقول لك شوف لك العروسة اللي بتحبها ندفع لك المهر، هو ده البلد تبقى كده كويس. انما بلد ما بتقدرش، بلد نعمل ايه يا عم؟ بلد خيرنا بره، ما احنا اصلا بنلاقي هناك اللي بيحترمنا وبيقدرنا وكلام من ده. بلد ايه ووطن ايه والكلام الفاضي ده يا عمي؟ بلد منهومه، بلد مسروقه، هي دي اللغه اللي بيقولها الشاب. ولك بس الشباب لهم حق برضه. حق ايه؟ حق ايه وباطل ايه؟ انت عارف حق، انت اللي بتقول حق وباطل، عارف انت حق وباطل، عارف انت حق وباطل. انما احنا نريد الشاب الذي لو انهدم زي بلد، شوف بتكركب على بعضها كده، شوف كله بيقع وفي يده فسيله يزرعها حتى لو كان كله بيهدم. يبني هو ليه؟ لأنه يبني لله. ليه بيزرع هذه؟ ليلقى عند الله الأجر. نريد أن يكون العائد اللي يتحرك من أجله المسلم هو عائد أخروي أولا، فإن جاءته دنيا فالحمد لله. ما لازم يأكل؟ لقد كان يمر على النبي الهلال والهلال والهلال ثلاثة علة في شهرين لا يوقد في بيت النبي. لازم يأكل. هذا أبو هريرة يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله، يقول: فيجيء الجاي فيضع قدمه على العنق يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. هو رقي الأمة أن تمتلئ البطون، هو ده المطلوب. لقد كان الصحابي مع النبي يمص التمرة والتمرتين. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ربيبه وهو طفل صغير لما أراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجالت يده في الصحفة، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
مش يا غلام يمسك الشوكة الملعقة باليمين والشوكة باليسار، تربية المدنية اتيكيت. احنا عايزين حديث في الصحيح. ايه اتيكيت دي؟ شغال ايه اتيكيت دي؟ حزين يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نفس الغلام اللي علمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مثله علم الاخر: احفظ الله يحفظك، احفظ الله لا تجد جهل. علم الثالث علمه أن يقول لا إله إلا الله، فكان أول ما لفظ به لا إله إلا الله علمه بهكذا. هذا كذا يتعلم الشباب. نعم.
فهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لطفل ليغرس في قلبه هذه الآداب العظيمة، وهذا مما يدل على أهمية توجيه الشباب نحو الخير ومسؤولية الكبار نحوه.
نعم. ولا الغلام جيء شعره قد أخذه من ناحية وتركه من ناحية، فنهى النبي عن القزع وقال خذه كله أو تركه كله. يبقى شعر الغلام يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصواب. إنما اليوم انظر إلى الشاب عادي، ما في مشكلة، حرية شخصية، حرية شخصية، يفعل الشاب في شعره ما يشاء. يبقى هذه التربية، هذه التربية، التربية الشرعية لابد أن تكون على هذا. نعم.
وديننا الإسلامي اهتم بتنشئة الشباب اهتماما بالغا.
عمر رضي الله عنه وهو مضروب يا اخواني، مطعون في 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 أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، لما دخل عليه شاب وأثنى على عمر ثم خرج فقال: ردوه علي. عمر رضي الله عنه في هذا الوضع، في هذا الموضع، فلما جاء قال: يا ابن أخي شوف التحبب، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا ابن أخي ردوه علي في هذه اللحظة، يهتم بثياب الشاب، ردوه علي. فلما جاء قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني إذا تبع التربية من كذا: كل بيمينك، كل مما يليك، سمي الله، ارفع ثوبك فإنه أتقى. شوف التعليل، ارفع ثوبك مش فإنه أطهر له، لا، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يبقى أمة تربي على حد الثياب، أمة تربي على حد الشعر، أمة تربي على هذا. نعم.
وديننا الإسلامي اهتم بتنشئة الشباب اهتماما بالغا، لأنهم هم الرجال في المستقبل، وهم الذين سيخلفون آباءهم ويرثونهم ويقومون بدورهم في الحياة. فمن توجيهات الإسلام للعناية بالشباب: أولا، اختيار الزوجة الصالحة التي هي منبت الأولاد، وهي موضع الحرث الذي ينبت فيه الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اختيار الزوجة الصالحة، وقال صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الزوجة الصالحة إذا رزق الله الزوج منها أولادا فإنها توجههم وتقوم بدورها نحوهم من طفولتهم. هذا من توجيهات الإسلام نحو الشباب.
نعم. هذا الأمر الأول، أن تختار لهذا الولد ولهؤلاء الشباب الأم الصالحة، منبت. والأم شئنا أم أبينا هي العلاقة الأولى مع الأولاد، العلاقة الأولى. أم حملت وحصل ارتباط طبعي خلقي بين هذا الصغير وبين أمه منذ أن كان جنينا في بطنها، وهو يتقلب في أطواره ارتباط. لقد كان هذا الجنين لا فرق بينه وبين الأم، هو عضو من أعضائها، هو جزء من أجزاء جسمها، إن تغذى تغذى، يتنفس منها ويأكل من غذائها ويتربى على ذلك. جزء أصيل، جزء أصيل فطري، تراه في كل المخلوقات سبحان الله. حتى الحيوانات تضع صغيرها فتجد الصغير يأوي سبحان الله إلى ثديها، فطرة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أين الأب في أطوار الجنين؟ الأب وضع نطفة ثم جاء جعل ينتظر أطوارها ومتى ينزل، ثم وضع، ثم رضاعة، ثم حضانة. شئنا أم أبينا، العلاقة الأولى هي علاقة الأم، العلاقة التي قد لا يعلق الكثير على تكوين شخصية الطفل منذ هذه اللبنات الأيام الأولى في حياته. قد يقول واحد إيه يعني شخص ونفسيته إيه، وحارف حاجة، حارف حاجة، هذا ما يعرف شيء. لا يا أخواني أبدا. ولهذا التركيز على الرضاعة الطبيعية ليس من أجل جودة اللبن، هذا أمر من الأمور، إنما من أجل الارتباط. ولهذا كم تدفع الأم الثمن إذا أبعدت هذا الصغير عن هذا الصدر، هذا الصدر الذي يختلف ألف مرة، آلاف المرات عن هذا السرير. إحنا بنوعنا سرير الطفل، تهدهده الأم. الطفل ما يريد السرير، الطفل يريد صدرا يشعر فيه بالحنان، بالحنان، شعور فطري، شعور طبيعي. ولهذا الحضانة لمن؟ للأب ولا الأم؟ الحضانة للأم، الحضانة للأم، الأم. هذا الارتباط الروحي الطبعي الفطري الذي يكون شخصية الولد. ولهذا حتى علماء النفس يتكلمون عن هذه المرحلة، قسمونا مرحلة أنا، مرحلة هو، مرحلة هذا تكوين شخصية الطفل من الصغر. الضحك الذي، الابتسامة التي تبسمها الطفل، مكتسبة ولا فطرية؟ مكتسبة، ليست فطرية، مكتسبة. مكتسبة منين؟ من أم معقدة، من أم بشوش، من أم كذا. ولهذا في الأشهر الأولى يبتسم هذا الطفل، لأنه يرى أما مبتسمة، ولا يرى سريرا، ولا يرى ألعابا، يرى ماذا؟ هذا مرحلة تعمق في نفس الطفل ما تعمق من أمور عظيمة. فلا بد أن تكون الأم إيه؟ الأم صالحة، الأم صالحة، ليست الأم المدخنة، وليست الأم المزعجة بالغناء، وليست الأم حتى يفتح عيني على هذه الأم. فهذا محض لابد منه. ولذا ترى الآن البنت الصغيرة التي رأت أما تصلي وأما تلبس خمارها، لا نقول حتى في الشارع، قبل الشارع وهي تصلي، هناك لباس للصلاة وهناك سجادة للصلاة. نرى البنت في سن سنتين تأتي بالسجادة وتأتي بثياب الصلاة، تلبس كما تلبس أمها. ليه؟ لأنها رأت أما تصلي، رأت أما تصلي، ثم إذا نطقت بعد ذلك رأت أما تعلم، من ربك، ما دينك، من نبيك، وهكذا. يبقى الأم الصالحة هي الأساس، أم البخاري هي الأساس، أم الشافعي هي الأساس، أم مالك هي الأساس، أم سفيان هي الأساس. هذا التوجه الأولي، التوجه الأولي. ولا يزال الارتباط عميقا بهذه الأم قبل الأب يا أخوان. الأب ارتباط يكون بعد مراحل، الأب ارتباط يكون بعد مراحل، ولا يكون حتى بعد مراحل بنفس العمق. وأقول لك شوف، إلى الممات وارتباط الابن بالأم غير، إلى الممات وانت عندك 60 سنة ولك أم عندها 90 سنة، ارتباط خاص. شئنا أم أبينا، الأم سر الولد، الأم المحضن الهادئ، الأم، 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 حتى ولو كان الأب عندما عنده من العمر يبقى أيضا دور الأم. ولهذا إن كانت الأم هي الصالحة فهي المركب الهادئ، هي الاستقرار الآمن، هي التي لو حاول الأب أن يفصل بين الأم والولد ويقول أخرق في نصيبي خرقا حتى لا يقال انتبه إن خرقت راحت السفينة راحت. إياك تقول أخرق في نصيبي خرقا، اوعى. لا زلنا نأخذ من دلاء الأم. إياك تفصل ابن عمك في الابن أمك، نعم احترم أمك، بجل أمك، أمك أم ليه؟ هذا والاستقرار اربطه بأمه، لأن الابن مرتبط بالأم حتما. لا تكن عندنا جبهتان في البيت، جبهة أم بفكر وجبهة أب بفكر، لا لا. نعم الأم تتناقش مع الأب، الأب يتناقش معهم، لكن بعيدا عن الأولاد. الأولاد يشعرون بانسجام واستقرار، وإن كنا نتنازع في مكان في مكان خاص، لكن الأب الولد ما يرى إلا استقرارا، ولا يرى إلا قرارا واحدا، ولا يرى إلا اتجاها واحدا، إلا اتجاها واحدا. هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون. فالأم الابن مرتبط بها ارتباط عظيم، لأن يا أخواني سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى شرعا جعل من الحقوق ما يكافئ طبعا. ألا يعلم من خلق؟ ليه الأم ثلاثة؟ ليه الأم؟ احنا عمالين نعلم صغارنا أمك ثم أمك، التعليل. ليه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ ليه؟ ليه أمك ثم أمك ثم أمك؟ لهذا الارتباط الذي نتكلم عنه، هذا الارتباط الخاص، أمك ثم أمك ثم أمك، هذا الارتباط الخاص. الأم التي لا تحنق على ولدها يوما، الأم التي مهما أهنتها فعدت إليها وجدت ضعفا، وجدت حاضر يا ابن خلص، وجدت هذا. الأم اللي لا تتهم في ولدها قط أبدا، هذه الأم. أنت بدل الزوجة بزوجة ممكن عادي، الزوجة مش منسجم معاه، دي زوجة بقى دلوقتي سبحان الله فتوى كثيرة جدا. من أدنى مشكلة تتصل مثلا المرأة، يا شيخ نعم والله أنا مش سعيدة مع زوج وعايزة أطلق. أسهل حاجة عاوزة أطلق، وأسهل حاجة عاوزة أطلق، غيرها كتير. لكن من غير الأم؟ من غير الأم يا إخوان؟ من غير الأم؟ لا أحد. من غير الأم؟ ما في أحد غير الأم، ما في أحد غير الأم. لهذا جعل لها هذا الحق، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم.
ثانيا، اختيار الوالد لاسم الحسن للمولود. ومن توجيهات الإسلام نحو المولود، أول ما يولد أن يختار والده له الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له معنى وله مدلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يختار الأب لولده اسما حسنا، وأن يبتعد عن الأسماء المكروهة أو الأسماء التي تدل أو تشتمل على معان غير لائقة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لسنا أخواني في حاجة إلى مناهج مستوردة لإصلاح الشباب عندنا الحمد لله. شوف الأم، هذا المحضن الأول، الأرض التي تبذر فيها البذر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نكهة. طيب اثنان قبل هذا كثير، اثنان حال وضع البذرة، الدعاء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والدعاء العام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين امام. ثم النزول، الاذان، ان صح الحديث في ذلك. ثم بعد ذلك التسمية والعقيقة واماطة الاذى، يماط الاذى عن رأسه ويحلق رأسه، ويتصدق بزينته فضة. هذا الذي ثبت بحيث رافع وحسن، ولم يثبت الذهب. ولهذا قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يصح في التصدق بزينة شعره غير الفضة، هذه الفضة، لكن بزينة ذهب لا، الفضة. فتحلق رأسه، وهذا خاص بالذكر، هذا خاص بالذكر، وأما ما ورد في حلق الأنثى أثر فاطمة كما في الموطأ فهذا ضعيف. فيحلق رأسه ويتصدق بزينته فضة، ويحلق رأسه ليميط عنه الأذى. بعض الآباء عدل عن سنة الحلق إلى التصدق بما يشاء ولو بزنته ذهب ولا مضاعف ولا يحلق رأسه، ويظن أن المراد هو قيمة الصدقة. لا، المراد إزالة هذا الأذى، أميط عنه الأذى. السنة الحلق ثم بعد ذلك تتصدق، فلا تأتي إلى الصدقة وتترك ماذا؟ وتترك الإماطة، مثل من يترك الأضحية وتصدق بثمنها. لا، المراد العبادة الخاصة، مراد الأضحية، مراد الذبح، مراد التعبد بهذا، وليس هو الصدقة بثمن الأضحية. هذا المراد، هذا هو المراد. يبقى ميت الأذى عنه وتتصدق بزينته فضة، لا تتصدق بزينته ذهبا، إذا أردت هذا ما في إشكال، لكن تصدق بزينته فضة. يبقى هذا. ثم اختيار الاسم الحسن. الأسماء يا أخواني على ثلاثة أقسام. هناك أسماء تختص بالمسلمين، وأسماء تختص بالكافرين، وأسماء مشتركة، كما ذكر ابن القيم هذا التقسيم. أسماء تختص بالمسلمين: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، محمد، أحمد، هذه ما تسمى بها الكافر. ما في كافر اسمه عبد الله، ما في كافر اسمه محمد وإبراهيم. طيب، وأسماء تختص بالكافرين: هذا جورج، وهذا ميخائيل، وهذا ما أدري إيه. وأسماء مشتركة من جملة المباحات: عادل، فوزي، إلى غير ذلك. أسماء مشتركة. أما ما اختص به المشركون فلا يجوز التسمية به مطلقا. تسمي ولدك باسم لاعب كافر، تسمي ولدك باسم كذا، ما يجوز. لا تنادي عليه وتقول تعال يا جورج، ما يصلح. تعال يا كذا، من أسماء المشاهير لعيب الكرة أو، وهذا معروف أن اسمه كافر، هذا لا يتسمى به إلى الكفار، هذا ما يجوز. إنما الأسماء التي تختص بالمسلمين. والمشترك مباح. ثم هذا المختار لك خيره عبد الله وعبد الرحمن وما يلحق به من التعبيد لله: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، وهكذا. ثم أسماء الأنبياء: إبراهيم، فقد سمى النبي ولده إبراهيم، إبراهيم، آدم، نوح. أسماء الصحابة: أنس، عمار، حذيفة، أسماء متميزة، أسماء متميزة. ما اسمك؟ هذا حذيفة، وهذا عمار، وهذا أنس، وهذا كذا. إذن أنت مرهب لأعداء الله، هذا إرهاب. يقول أنت إرهابي؟ نعم، أنا مرهب لأعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، إلى أن قال تربون بعدو الله وعدوكم. الاسم هذا إرهاب على فكرة، الاسم هذا إرهاب. كون الأمة فيها حذيفة وعمار وأنس معناه أن الكفار ما وصلوا إلى مرادهم. لكن يوم أن يكون في الأمة هايدي ونيدي وبيدي وسيدي وفيدي وكلام من هذا القبيل، يعرف الأمة، لأن ده منسوب، منسوب، منسوب الإيمان في الأمة. ارتفع بترفع معاه، هات الاسم ارفعه معايا حذيفة وكذا، هات الثوب ارفعه معايا تقصير، هات الشعر كل شعر درجة واحدة، شوف هذا، هات يرتفع معه، وإذا نزل منسوب بينزل معه. ولهذا أنت تستطيع أن تقيس نبض الاستقامة في الأمة بالاسم، بالاسم. يوم أن تشهد الأسماء، يوم أن ترى مناظر الشباب تعرف المنسوب إيه، وهكذا. هذا منسوب، هو منسوب واحد يرتفع معه وينزل، وينزل معه. فحينما يكون في الأمة عائشة، يكون في الأمة خديجة، الزمن ده في خديجة، الزمن هذا في عائشة، الزمن هذا في زينب وميمونة وحفصة، الزمن هذا في حذيفة وعمار، فهذه أسماء مهمة جدا. مسألة الاسم نهتم به، الاسم ده صياغة، صياغة. الاسم هذا له قدر في رزق الله العبد الإيمانة، في ارتباط يرجى من وراء الخير إن شاء الله، يرجى من وراء الخير. هذا سهيل، أرى أن الله قد سهل لكم. المسيب بن حزن أراد النبي أن يغير الاسم فلم يغيره، قال فما زالت فينا الحزونة. ولهذا النبي غير أسماء وسمى أسماء. نبي غير أسماء، غير مما يدل على العناية بالاسم. يبقى هذه لبنة من لبنات صلاح هؤلاء الشباب. نعم.
ثالثا، عقيقة الآباء عن أبنائهم. ومن توجيهات الإسلام نحو الشباب أن وجه آباءهم إلى أن يعقوا عنهم، أي يذبحوا عنهم العقيقة، وهي سنة مؤكدة ولها تأثير طيب على الطفل، وهي ليست لمجرد تحصيل اللحم والفرح.
بعض العلم ذهب إلى كراهتها، ولكن لا وجه لهذا البتة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ومعنى مرتهن كما قال العلماء أكثرهم قال يعني أنه محبوس عن شفاعة لوالده إلا أن يعق عنه، ولعل الأمر أعم من ذلك كما ذكر ابن القيم أنه محبوس عن هذا الولد أنواع من الخير لا تتأدى إلا بالعقيقة عنه. والذي يخاطب بالعقيقة الآباء، ولهذا لو لم يعق الأب وكبر الولد هل يعق عن نفسه الكبير؟ لم يرد فيها سنة عن رسول الله، والحديث الوارد أن النبي عق عن نفسه لما كبر عق عن نفسه هذا حديث منكر، ولا يصح أن النبي عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن استحبها بعض العلماء، ومنقول هذا عن عطاء وابن المسيب وأحمد رحمه الله تعالى استحسن ذلك ورأى أنه لا بأس به، وإن كان المخاطب بذلك الآباء، لكن لو أدى هذا الولد ذلك عن نفسه فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج أن يعق عن نفسه هذا الكبير، فالعقيقة فيها خير عظيم. والأب إذا لم يعق عن أبنائه وهم صغار عق عنهم وهم كبار، عق عنهم، عن الغلام شاتين، عق عن الغلام شاتين، وعن البنت شاه، لأن النعمة في حق الغلام أعظم من النعمة في حق الجارية، إذ جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، وإن كان باعتبار الآحاد قد تفوق البنت كثيرا من الأبناء، وقد تفوق الأنثى كثيرا من الذكور، لكن باعتبار الجنس وللرجال عليهن درجة. نعم. وهذه العقيقة تكون في اليوم السابع السنة، ولا نتخلف عن هذا السابع يا اخواني الا اذا كان الانسان لا يجد، لكن لو كان الانسان حتى لم يجد في وقتها لكن ينتظر مالا في اخر الشهر استدان ليعق ثم يسدد في اخر الشهر، يعني لو كان مثلا يوم السابع ما عندي لكن سيأتيني مال بعد ذلك، فهل يستدين الانسان العقيقة؟ نعم يستدين، يستدين ان كان يرجو مالا يستدين، اما اذا ما كان يرجو مالا فلا يكلف الله نفسا يسعى، فمتى ما قدر بعد ذلك في أي وقت، في أي وقت، متى ما قدر بعد ذلك في أي وقت يعق إن شاء الله، ونرجو له الخير. وكذلك أيضا إذا لم يقدر إلا على شاة واحدة، إلا على شاة واحدة فإنه يعق بها عن الغلام إذا لم يجد إلا شاة واحدة. وهل يحصل اشتراك في العقيقة؟ بمعنى أنه لو عنده جماعة من الأولاد ما عق عنهم يمكن أن يأتي ببقرة فيعق عن سبعة، جوز هذا بعض العلم، لكن الراجح أنه لا يكون في العقيقة شراكة، إذ الذبح ذبح نفس عن هذا المولود مراد، مراد وليس النظر إلى لحم، إنما النظر إلى عبادة خاصة، فنذبح عن هذا الغلام شاتين وعن هذه الجارية شاتا، هذا هو المراد نتعبد بهذا، ولأننا لا نعلم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا هذا الجمع، إنما الذي ورد نعم في الأضحية وورد في الهدي الاجتماع هذا، فما ورد نقول به وما لم يرد لا نقصه، لأنها عبادة على صفة معينة، فمتى ما قدر الأب على ذلك فإنه يعق على أولاده على حسب المستطاع. وهذه العقيقة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، ما يصلح أن يقوم غير بهيمة الأنعام، من الطيور الحيوانات البط الأوز كذا، هذا ما يجزئ في العقيقة، إنما العقيقة يجزئ فيها بهيمة الأنعام. وأظن أن كل العبادات التي رغب فيها الإسلام فيما يتعلق بالذبح الهدي الأضحية العقيقة كل هذا فيه بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. نعم. ماذا؟ يعني تقصد نقل العقيقة إلى بلاد فيها مجاعات يعني؟ ما في بأس إذا كان هناك ثقات، إذا كان هناك ثقات تنقل هذه العقيقة عندهم، ما في بأس إن شاء الله. لكن العلماء يعني بيقولوا أفضل أن يكون في بلد أظهر الشعيرة هذه وأدعو الناس إليها، ويمكن إن شاء الله أن ترسلهم بالصدقات، فاجعل العقيقة، اجعل أضحية في مكانك وتعبد بذبحها ونشرها. لأننا جميعا لو نقلنا هذا لم تعد عندنا هذه الشعائر موجودة، فنقوم بهذه المسألة ثم إننا بعد ذلك نتصدق على هذه البلدان. لكن من جهة الجواز جائز، ولا يلزم أن تذبح في البلد. نعم نعم. الابن يطالب، يعني الابن إذا كبر يطالب الأب يقول اذبح عني؟ هي سنة. لو كان الابن غير قادر وقال للأب وهو القادر اذبح، هذا باب التوجيه والنصح. نعم. الأفضل إن هذه العبادات يبشرها الإنسان، أضحية، هدي. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، مع أنه كان هو وعلي معه 100 بدنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده أكثر من 60. فالأصل في المباشرة والتعبد بها، لكن عموما جائز لو أنها نقلت جائز، سواء كانت أضحية أو كانت عقيقة جائز هذا. لكن الأفضل إظهار هذه الشعيرة ومباشرة ذلك باليد والأكل منها، إذ النبي ذبح بيده وأمر أن يجعل له من كل بدنة قطعة ليأكل من كل هذا. هذا الأفضل، التعبد بهذا. نعم.
ولها نعم. تأثير طيب.
واحد نصر اسمه عبد الله، معرفش. معرفش. نعم تعب عندهم عبد الله. اي نعم خلاص اذا وجد ماشي، بس اظن هذا نادر، يعني هذا نادر لكن ليس هذا يعني سائد. نعم عموما ما في مشكلة، لو عبد الله يبقى هم وافقوا في هذا الحق، ما في اللي يسمى عبد الله هذا وافق الحق، لكن وليس عبد لله، هذا عبد عنده من المسيح. نعم. ما اختصوا به، اللي اختصوا به نتشبه بما اختصوا به، بما اختصوا يعني. لو عندهم عبد الله ما يقولش بقى نترك احنا عبد الله، لا، زي الكافر دلوقتي بيلتحي، نحلق نحن عشان نخالف، لا، اللحية هي اللحية. لانه بيختص به، يلبس غير بس المسلمين لو بيختص به. لما تيجي تلبس انت الان الزنار بتاعهم، اللباس بتاعهم اللي هو دوت، وتربط وسطك وتلبس الطاقية السوداء هذه بتاعتهم نمنعك. انما هو بيلبس ثوب الان جلبية زي، نمتنع؟ لا ما نمتنع. ضابطه الاختصاص، ما اختصوا به بحيث لك تشوف ضد نصراني، تشوف ضد يهودي، تشوف تقول كذا، فانت تلبس طاقية اليهودي أو تلبس قلنسوت النصراني، هذا لا يجوز، لأنه مما اختص به. أما المشترك لا عادي. نعم.
ولها تأثير طيب على الطفل، وهي ليست لمجرد تحصيل اللحم والفرح.
صحيح.
وهذا مما يدل على عناية الإسلام بالشباب أول نشأته.
نعم. الله أكبر.
رابعا الاهتمام بتربية الشباب.
يا ليت الأمة تبدأ إصلاح في أي باب من الأبواب سبحان الله من الشريعة، هذا واجب عليها أصلا، ما في صلاح إلا بالشريعة. عندنا مادة جاهزة، جاهزة، مش محتاجة لا تقنين ولا محتاجة مادة، جاهزة. عايز ايه؟ فورا 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 فورا. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ عندنا والله مؤتمر شباب بعد 5 دقائق، نريد مادة جاهزة جاهزة. هات بس العالم، هات الشيخ ويضع المادة وشرط. لكن الشيخ من؟ الشيخ اللي تربع هذه الشريعة، مش الشيخ اللي يجلس يحدث الشباب يا شباب والحرية وما الحرية وفيه شباب كذا وشباب ما يفهم الدين وشباب ما يفهم الشريعة وشباب منغلق وشباب ما أدري كذا وشباب بيكفر الأباء وشباب يعني يجعل صورة لأهل الاستقامة أنها صورة مزعجة، فلا تقتدوا بهؤلاء. نعم.
رابعا الاهتمام بتربية الشباب، ومن عناية الإسلام بالشباب الاهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز وصار عندهم الإدراك، فحينئذ يبدأ بتوجيههم إلى الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم.
وهذا مما يدل على أن الإسلام يهتم بالشباب ويتطور معهم في التوجيه من سن إلى أخرى حسب استطاعتهم ومداركهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة إذا ما حافظ عليها أبواه،
هذه هو إقراره بربوبية الرب سبحانه وتعالى التي أشار الله إليه في قوله: ألست بربكم وأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدا. هذا ليس بلسان المقال، هذا بلسان الحال، وهو ما فطر الله عز وجل عليه الناس. وهذا ليس الميثاق الذي أخذ من ظهر آدم، هذا إنما هو من ظهور بني آدم، أي ما فطر الله عليه سبحانه وتعالى الناس. أما مسح الله عز وجل على ظهر آدم ثم إخراج ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت في مسح الله عز وجل لآدم على ظهر آدم، مسح ظهره ثم أخرج ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. أما هذا الميثاق الذي هو ألست بربكم لما أخذ من ظهور بني آدم، ومعناه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، فكل مولود يولد عليها. والعلماء فسروا هذه الفطرة بالإسلام، هذا الإسلام، الإسلام الذي هو ماذا؟ الإقرار بربوبيته وحدانيته سبحانه وتعالى، هذا هو. نعم.
وهذه الفطرة إذا ما حافظ عليه.
نعم. هو الآيات الكونية، هو ما يدرك فين الآيات الكونية. لا، هو يعقل هذا 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 فطر الله على الآيات الكونية كيف يعني؟ يعني فطر لا، الموضع سابق، الموضع سابق، الموضع، الموضع هو في في وهو في 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 ظهر أبيه. ما أدري، ما أدري عالما من الأولين ولا مخلفين في الصلاة بحد الدنيا، ما أدري، ما أدري. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا هذا في 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 في, في ظهر أبيه، لكن أهو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ طيب، يبقى هذا في الظهر مش في الحياة الدنيا. كيف يعني في الحياة الدنيا؟ ايه علاقة الحياة الدنيا بما في ظهري؟ هذا هذه قبل يا محمود، هذا الذي يأخذ في الظهر قبل. انما الآيات الكونية آيات مشاهدة لمن نزل فشاهد، إنما اللي الفطرة اللي أخذت على كافر على مسلم على كل الناس وهم في ظهور، ولذا قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هذه التي جعلها الله عز وجل في 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 الإنسان التهيئة لهذا القبول الإسلام الذي يكون بعد ذلك المأمور به. فالإسلام الذي نزل به هذا إسلام الفطرة، هذا الذي جعل في الخلق، فطر الله الخلق على هذا، يبقى هذا سابق. إنما هذه الآيات الكونية هذه حجج، فالآيات الكونية والشرعية حجج أقيمت على هذا المخلوق الذي صار يعقل، وأمام حجج، حجج آيات كونية وشرعية. إنما هذه فطرة، هذه فطرة سابقة، هذه أخذت هو في ظهر في ظهر أبيه في الذرية، ثم هذه هذا الذي أخذ هو بلسان المقال أو بلسان الحال. يعني هل نطق ذرية فعلا شهدنا بلسان المقال أو هذا بلسان الحال وهو المراد الفطرة؟ البعض قال هذا بلسان المقال، لكن صحيح أنه بلسان الحال، وأنها معناها الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس التي تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر، ده كل مولود، وبعدين بعد ذلك فأبواه يهودان أو يمجسان وينصران أو إلى غير ذلك. نعم.
وهذه الفطرة إذا ما حافظ عليها أبواه ووجهاها إلى الخير اتجهت نحو الخير. نعم. لأنها تربية صالحة. أما إذا انحرف الأبوان في تربية الطفل فإن فطرته تفسد وتنحرف بحسب تربية الوالد. فإن كان الوالد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا نشأ الطفل على هذه الديانة الخبيثة وفسدت فطرته. أما إذا كان أبواه مسلما إذا كان أبوه مسلما صالحا فإنه يحافظ على هذه الفطرة التي أودعها الله في هذا الطفل وينميها ويزكيها ويتعاهدها. خامسا، وجوب بر الولد بوالديه. ومما يدل على الاهتمام بأمر الشباب في سن مبكرة أن الله تعالى أمر الولد حينما يدرك الكبر والديه أو أحدهما أن يحسن إليهما أو إلى الموجود منهما وأن يتذكر تربيتهما له يوم أن كان صغيرا. قال جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وموضع الشاهد من الآيتين هو قوله تعالى: كما ربياني صغيرا. فتربية الوالدين لولدهما نعمة وإحسان إليه يجب أن يكافئ عليه والديه. وليس المراد بالتربية التربية الجسمية فقط التي عبارة عن توفير الطعام والشراب، هذه تربية بهيمية إن اقتصر عليه.
نعم، يعني يشترك المسلم والكافر، كل يربي يأتي بالنفقة لأولاده، أكل شرب لبس، هذا كله لا يفرق فيها بين الكافر وبين المسلم. لكن المسلم يتميز بالتربية إيه؟ تربية روحية، تربية القلب كما قلنا. الإنسان يا أخواني عبارة عن إيه؟ جسد وروح، بدن وقلب. هذا الإنسان كل العالم إذا انفصل عن الشريعة رب على ماذا؟ رب التربية الجسدية. انظر كده إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى إيطاليا، إلى بريطانيا، إلى الدول التي يقال دول متقدمة وتعنى بحضارات وكذا. النظر للإنسان فيها نظر إيه؟ نظر يتعلق بالجسم، رغباته، وفروا له كما يقال الحياة المريحة، عنده رواتب، عنده سيارات، عنده كذا، عنده وفر له كل شيء، أندية إلى غير ذلك. كل هذا عناية بهذا البدن، بهذا الجسم. صلاح هذا البدن عندنا في الشريعة مرتبط بالقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب عندنا هو الأساس، القلب والانطلاق. طب القلب هذا ما الذي يصلحه؟ أعماله. طب وما أعماله؟ ما أعمال القلب التي تصلحها؟ عندنا الإخلاص، عندنا الإخبات، الخوف، الخشية، الرهبة، الرغبة، الإنابة إلى الله عز وجل، التوكل. طب الكلام ده كله في الغرب في حاجة اسمها خوف ورهبة ورغبة وتوكل وغير ذلك. فللأسف الشديد قام كثير من المربين في العالم الإسلامي بماذا؟ بقواعد الغرب. ولهذا أكثرهم ثقافة هو العالم بهم بأحوالهم، ويتصدر هؤلاء على حسب علم. هذا معاه دورات، هذا سافر إلى أوروبا وجلس فيها كذا كذا، هذا حاصل على دكتوراه، ما أدري، هذا عنده دراسات قوية جدا في جامعة كالفو. كل الكلام ده كلام فاضي، إنما الروح عمدوها فين؟ تربية عمدوها فين؟ يبقى التربية عندنا ليست تربية جسمانية، وإن كنا نهتم بالجسم. والمؤمن القوي قلبا وبدنا أحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف. وعندنا الجسد هذا من أعظم، حتى هما فشل في تربية الجسم. ليه؟ يعطونه الخمور التي تقتل والمخدرات التي تقتل، وعندهم عدم حفظ الفروج حتى أدى إلى انتشار مرض الأيدز وكذا إلى غير ذلك من الأمراض التي فتكت يعني حتى البدن. لا، إنما إحنا عندنا دخن حرام، السجارة ليه؟ لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. المخدرات حرام، المخدرات ليه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والجسر معهم الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم إلى غير ذلك. ذهاب العقل، عقلك محترم عندنا، فما أذهب العقل على وجه اللذات والطرب هذا حرام، هذا حرام، لابد أن يبقى بنيانك هكذا يبقى احنا بنهتم بهذا. عندنا الطعام ثلث، فان كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عندنا مطعومات مباحه ومطعومات محرمه، عندنا السموم حرام، عندنا ما يضر بالبدن حرام، لا ناكل خنازير لانها محرمه خبيثه، ولان ما ياكله الانسان يشكل طبعه، فالذي ياكل خنزير ديوث كالخنزير يتربى عليه، فقد يشكل طبعه، الطعام الذي ياكله هذا قد يشكل فيه طبعا، ولهذا الاسلام حرم علينا الخبائث واباح لنا الطيبات. فالاسلام اعتنى بالبدن ايما عنايه، الاسلام اعتنى بالبدن ايما عنايه، لكن ليس البدن فقط، انما اهتم بالقلب، لان القلب هو صلاح الانسان، القلب هو الدافع، القلب الذي يجعل الرجل عنده 80 سنة في طاقة من عنده 20 سنة، لأنه يسعى إلى الخيرات. ولهذا كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، ضعيف لكن يأتي حتى يقام في الصف. ما الذي جعل الأعمى يرفع الراية في القتال؟ ما الذي جعل الأعمى يرفع الراية؟ ما الذي جعل مصعبا يرفع الراية مع قطع يديه؟ ما الذي جعل الصحابي يقول أريد أن أطأ بعرجتي الجنة؟ إذن تربية القلب هذه غلبت على قوة البدن، فالأعرج تجده مع أن الله أعذره، والأعمى تجده في ساحات القتال مع أن الله أعذره. هذا يريد أن يطبع عرجة الجنة، وهذا يريد وهذا يريد وهذا يريد وهذا يريد إلى آخر ذلك. القلب فالعلم فاشل، العلم ساقط، العلم هابط، إلا الذين آمنوا عن الصالحات. مصداق ذلك الذي يعترض على هذا يأخذ هذه الآية، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في ضلال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعالي أمريكا، تعالي بريطانيا، أنت عندكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق؟ لا، ما عندنا شيء، أنت في خسر، ضلال، إركن، وإنت عندك يبقى أنت في ضلال، يبقى لستم قدوة لنا. أنا أقول لك سبحان الله يا أخواني، الصلاح أمامنا والإصلاح أمامنا، شوف موجود، وجبة جاهزة، نأكل بس، نأكل فقط. نعم،
لكن الأهم من ذلك التربية المعنوية.
عشان نتكلم في بر الوالدين، طب أنا اللي في بلاد الكفر، أب بقى عنده 60-70 سنة وعنده أمراض، في حاجة اسمها بقى تحمل واغسله واعمله واسويله ليه؟ ودوه هناك المستشفى خاصة بقسم العناية بالله، لو رحت له بقى كل أسبوع كده معاد بوكيه ورد ولا بتاعه خلاص. ابوك بقى اللي عاوزك، ما فيش حاجه اسمها ابوك، اي حد وخلاص يقوم عليه. ده يعني لو فعلت. ولهذا عندهم قانون في الغرب حتى مع الاولاد، قانون في الغرب كده ان الاب من حق ان يؤجر لابنته غرفه النوم اللي تنام فيها اذا بلغت سن 18. شوف نصيبك بقى، شوف اللي انت عايزه، اصرفه على نفسك. فلو عايز يؤجر لها الغرفه يؤجرها. ولهذا كثير من مشاهير الغرب من النساء تمنت ان تعيش كالإسلام، كالمرأة المسلمة. محرومة أن تعيش كالمرأة المسلمة. المرأة المسلمة عندنا المرأة المحفوظة، سواء كانت في بيت أبيها أو في بيت زوجها. المرأة التي لو عندها ملايين الأموال وزوجها يملك قوت يومه وليلته، فلا يتسلط الزوج على مال امرأته، بل إن رغبت أن تشارك شاركت، وإلا فلا تجبر، فإن النفقات على الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالمرأة مصونة، وهكذا. الشاهد أن التربية عندنا تربية متكاملة، ليس تربية جسد فقط. هذا الغرب ماشي، والعالم الحضاري ماشي وخلاص، شوية أحجار، شوية بيوت، شوية شوارع، شوية كباري، هو ده في النهاية العالم عندهم. الإنسان ذاته، الإنسان، كيان الإنسان، سعادة الإنسان الروحية القلبية، فين هذا الكلام؟ ربطه برب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، إلا ليبنون، إلا ليحرصون، إلا ليزرعون، إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم، أنا كمدرس لازم أدخل فاصلي، ليه إرهاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بونجور، مش مشكلة، جود مورنينج، أنا مدرس إنجليزي عايز أعلمهم لغة إنجليزي، مش مشكلة، بعد السلام عليكم ورحمة الله، اجلس يا ولد لا تقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكانوا لا يقومون إليه. أنا لست أربي ولدي على أن يحيي خشبة أو يعمل خشبة، كيف هذا الكلام؟ أنا أربي ولدي على عبودية الله، أربي تلميذي على هذا. ها؟ من أيكم صلى الصبح اليوم يا أخوان؟ في حد يا أولادي ما صلى الصبح اليوم؟ في حد ما صلى؟ شكلك أنت يا عبد الجليل ما صليت اليوم، شكلك كده ما صليت اليوم، قم تعال. والله ما صليت يا أستاذ وكذا، طب تعال يلا روح توضأ وروح صلي وتعال. صلي فين يا أستاذ؟ تعال صلي هنا في هذا، أو في مسجد المدرسة، مسجد المدرسة، صلي في مسجد المدرسة. تعال، مين اللي ما قلت الأذكار اليوم يا عادل؟ والله ما أكملتها يا أستاذ، ليه عادل؟ لا أقول الأذكار بعد صلاة الفجر، تقول الأذكار يا عادل. ها؟ طيب خلاص، أنا مدرس رياضيات، اللي 2 في 2 ب 4، 2 في 5 ب 10، 2 زي أولاد لو مات عن زوجة وبنت وعم. ها؟ الزوجة عندنا لها كام؟ لها الثمن. طيب والبنت عندها كام؟ لها النصف والباقي للعم. خلاص هعلمهم البسط والمقام كده، بثمن الزوجة ونصف البنت. طب عندنا دلوقتي 8 وعندنا 2، ده المقام اللي عندنا، هو بيسموه مقام ولا بسط اللي تحت ده اسمه ايه؟ المقام. ده المقام عندنا. طيب ناخد بقى القدر المشترك كام هنا عندنا؟ ها ناخد كام؟ 8 و2 ناخد كام؟ ناخد 8، ياخد 8، لان هنا اللي 8 تقبل قسم على الايه؟ على 2. ده باسلوبهم، انما احنا عندنا النسب بقى للتداخل والتوافق والتماثل وكذا. طيب يبقى اذا المراه يكون لها كام؟ 8 على 8 فهل كام؟ فهل واحد، يبقى الواحد. وهكذا مدرس جغرافيا ينظر الى الكون وينظر الى الايات الكونيه، مدرس تاريخ ينظر الى تاريخ امه عظيمه، مدرس علوم ينظر الى ايات الكونيه وفي انفسكم افلا تبصرون، مدرس لغه انجليزيه ينظر الى لغه العرب وقدر هذه اللغه وقيمه لغه العرب وفضلها على اللغات، بل وفضل العرب على سائر الناس من جهه جنس اذا امنوا واتقوا وعملوا صالحا. فخير الناس العرب، وخير العرب كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم. لكن هذا ليس يعني العصبية، وليس يعني هذا تفضيل ذلك على التقوى. أنا مدرس لغة إنجليزية لا أنسى لغتي العربية، ولكن يا أولاد حكم تعلم اللغة الإنجليزية إيه؟ لا بأس ولا حرج إذا كانت بقدر معين ومناسب، وولي الأمر يختار مثلا فئات معينة، جامعات معينة، بحيث لا تنشغل الأمة كلها بهذه اللغة على حساب لغة العرب. طب أنا مدرس تربية بدنية، تعالوا يا أولاد التربية البدنية في ألعاب وفي رياضة مباحة وفي رياضة محرمة. تربية بدنية ما تنفعش نلعب ملاكمة لأن هذا حرام وفي ضرب الوجه، ما ينفعش نلعب مصارعة الثيران هذه لأنها تضر بالإنسان، لكن مصارعة يصرع أحدنا الآخر بحيث يأتي بجنبه إلى الأرض هذا مباح، ما فيش إشكال في ذلك، وفي ذلك أثر لو إن كان فيه مقال لما صرع النبي ركانة. تعالوا للسبق بالجري، النبي سابق عائشة رضي الله عنها. طيب لعب الكرة يا أستاذ ما فيش مشكلة، نلعب كرة ما في مشكلة، لكن لا عندنا لا دوري ولا كاس ولا مراهنات ولا مقامرات، ما في مشكلة العبوا مع بعض شوية وخلاص ما في مشكلة، بس بشرط ألفاظ أفخاذ أو قد صار كذا أعلمهم هذه فأنقلهم إلى المفيد وأمنعهم من الضرر وغير ذلك. يبقى هنا أنا مدرس بدنية نفس المسألة، الأولاد بيحبوا جدا الحصة البدنية، أربطها أنا بإيه؟ بالصلاة. ها اللي مش هيصلي الفجر يوم في جماعة محروم من حصة البدنية. إبراهيم ما صلى اليوم الفجر، محروم يا إبراهيم. يا أستاذ والله آخر مرة تبع شغل ممنوع، خلاص اليوم أنت محروم من حصة البدنية، خلاص إبراهيم هذا هيجي بكرة إن شاء الله مصلي الفجر فين؟ في جماعة، فنوظف إيه؟ هذه مع تلك. طيب نصلي الضحى 5 دقائق، صلاة الضحى نصلي الضحى 5 دقائق ما في مشكلة، نصلي الضحى 5 دقائق في حصة البدنية في الملعب مثلا أو كذا. بهذا المدرس هذا هيبني فين؟ هيبني في الولد هذا العمق، هذا العمق. تعال هذا مسك سندوتش وبيمشي، تعال يا محمد اجلس بارك الله فيك، كل السندوتش وانت جالس وسميت الله. لا والله نسيت يا استاذ. طب اللي اذا نسيت قول بسم الله اولا واخر، وكل السندوتش دقيقه واحده، كل السندوتش وانت جالس، فالسنه ان تاكل وانت جالس وتسمي الله عز وجل. يا الله يا اخوان يا الله، هذا مدرس منهج مدرسي، منهج مدرسي. عايز ايه تاني؟
عايز طابور صباحي، طابور صباحي عندنا خطوة تنظيم، خطوة تنظيم، اعمل تدريبات يمين شمال، اعمل تدريبات يمين شمال، بس بلاش الخشبة دي خلاص. احنا ابعد عن هذا، ابعد عن هذا الشيء، افعل هذا الشيء، افعل هذا الشيء. فعندنا كورة، وعندنا بدنية، وعندنا علوم، وعندنا رياضيات، وعندنا انجليزي، وعندنا كل الحصص موجودة. لا نحرم نوعا من هذه العلوم، ولكن كل علم هذه العلوم إنما يخضع لقاعدة العبودية لله، العبودية لله. يبقى مدير المدرسة هو إمام المدرسة، هو الإمام الذي سيصلي بنا. المدرس هو القدوة، مش يجي المدرس، لا صراحة يعني المدرس محترم أو بيجي عند بالسجارة على باب الفصل بيرميها، صراحة ما بتخلش الفصل بالسجارة، محترم. إيه اللي خلاه محترم بعد دلوقتي يجي بالسجارة؟ ها؟ والمدرسة المتبرجة اللي تقف أمام الشباب قد يكون في دبلومة ولا في ثانوية العامة بتلبس لباسا مخلا، وفي النهاية هي مدرسة. أو المدرس يا حيوان، حيوان إيه بس يا من، كيف يتعلم، كيف يتعلم هذا الطفل يا رجل، كيف يتعلم، كيف نصل إلى أن الأستاذ اللي بيتقي الله بيراقب في لجنة، كل اللجنة عليه، كل الطلاب عليه، يا أستاذ المساواة في الظلم معك، يا ما شاء الله، آية من القرآن ديت ولا نص عند البخاري، أصبح هذا المستاذ محاصرا، محاصرا، يا أستاذ المساواة في الظلم عد، بدلا من أن يعرف اللي بيغشش، أستاذ واحد يرفض، خليك في جنب أنت، ما يجوز، ما تعرف يا أستاذ أن تغش هذا حرام، ما تعرف هذا، من غشنا فليس من، اتق الله، لا تجني على جيل بأكمله، لا تجني على جيل بهذا الغش. لابد أن يكون لابد أن تعلم الأولاد بأن الغش حرام، وإذا علمنا الغش حرام وأن الغش ممنوع، الطالب يذاكر من أول السنة، لكن الطالب عامل حسابه إن شاء الله أنه يروح إيه آخر السنة يكتب كلمتين من زميله، وكلمتين من المدرس، وكلمتين عبر البلاتوس، وكلمتين مش عارف إيه، خلاص خلص نفسه، طلع جايب 70% أو 98% أو 100% وخلاص، لماذا يذاكر؟ لكن لو عرف أنه لا ينجح إلا من كتب سيذاكر. هكذا يبقى تربية إيه؟ جيل الفلاح في حقله نفس المسألة. الفلاح، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفلاح عارف باب المزارعة، باب المساقاة، عارف زكاة الزروع والثمار، عارف الأداب، من الذي يسقي قبل هذا، ها؟ اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير، ما يتعلق بالمساقاة وتقديم الناس فيها وغير ذلك. الطبيب نفس المسألة، مسائل الطب، تعالى الطبيب ممكن تنظر لعورة المرأة هذه وكم القدر الذي تنظر، وممكن ما تستغنى عنه يجوز لك أن تطالعه في النساء أو كذا، طيب ممكن تتفق مع معمل ومع صيدلية ومع كذا وكذا على نسب، وترسل المريض إلى الإشاعة، وترسل المريض إلى المختبر، وترسل المريض إلى الصيدلية، وقد لا يحتاج المريض إلى كل هذا من أجل يكون لك نسبة في النهاية، يجوز هذا. طيب مناديب الشركات الأدوية حينما يدخلون عليك ويتركون لك بعض العلب أو شيء، يجوز هذا أن تأخذ منهم؟ طيب الهدايا، هدايا مؤتمر إلى لندن أو هدايا مؤتمر إلى كذا، يجوز هذا؟ إذن الطبيب غير منعزل عن الشريعة، تعالى تفهم فتاوى الفتاوى الشرعية في عالم الطب، وأنت كمهندس نفس المسألة، وأنت وأنت وأنت، فترتبط الأمة كلها بماذا؟ بهذه التربية العظيمة، وهي التربية الشرعية. دون هذا لا تتعنى ولا تتعب الأمة نفسها، دون هذا يبقى احنا بنعمل ايه؟ اهو عايشين يومين وخلاص، ايه كل واحد من المسؤولين هيجي يمشي يومين لغاية ما يطلع المعاش 60 سنة وخلاص. المعاش يبقى امتى؟ 17/4/2020، بس هي يومين وخلاص لما يطلع المعاش. إنما يربي، يربي مين؟ نعم، نعم المستعان، نعم نعم.
خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون، وأخذ بعضهم من بعض، يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال سبحانه وتعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني مما خلق من السفر من تلقة الماء في الأبحار. فقوله إن أخذ ربك لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق. قال أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا سبق الآية، من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم، من ظهورهم لأن أصلاب الرجال فيها الماء. ثم قال أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يطلق من هذا وهذا يولد بسبب هذا. وأشهدهم على أنفسهم، هنا الإشهاد في القرآن له معنى، إشهاد بلسان المقال، والثاني إشهاد بلسان الحال. والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم الكل. ثم إلى أن قال هنا شهداء لله ولو على أنفسهم، يعني بلسان الحال. فدل إذا على أن الإشهاد في القرآن له هذا المعنى. ولهذا لما كان الإشهاد على هذا المعنى صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال وبلسان الحال. ولما كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال. أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما فعل الله فيهم في كل نفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله، كما قال سبحانه: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا تكون هنا الشهادة أشهدهم على أنفسهم، يعني جعل حالهم وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية، وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض. أشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله في الناس من دلائل وحدانيته وأثار ربوبيته ومعالم صنعته وبركته. لهذا قال سبحانه هنا: ألست بربكم؟ فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنهم جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. وهذا هو الذي ذكره الله عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون لله. لا ذكر أيضا شيخ الإسلام في درء الطعام
اللي هو إيش خبره الآن للآية الكونية ولا الفطر؟ لا تكثر دائما يا محمود الكلام، الله يبارك فيك. في حاجة اسمها دلائل وحدانية، في حاجة اسمها دلائل كونية. دلائل وحدانية الشيخ من أول الكلام إلى آخر الكلام، اللي هو ركب في خلقهم اللي هي الفطرة. كل الكلام ده بيساوي الفطرة اللي هي ركب فيهم دلائل إيه؟ الوحدانية، اللي هو استعدادهم لهذا. إنما كلمة دلائل كونية اللي هي في الكون، المشاهدة الآن، سماء أرض، فين الشمس والقمر اللي بتقول عليهم؟ يبقى هذا جعل حلم له فطر ساوي فطرات، فطر ساوي فطرة، فطرهم على هذا، فلهذا يكون مستعدا لهذا القبول. هذا الفطرة دلائل الوحدانية، ركب في دلائل الوحدانية لست بربكم. إنما هو اللي في الذرية ده، اللي في الظهر هذا خلقا، اللي في الظهر هذا خلقا، شاف آيات كونية، شاف آيات كونية في الدنيا أشهدهم في الدنيا. هذا من عندك أنت يا أخي، أنت ليه مصر بسبحان الله؟ أشهدهم في الدنيا، هات لي كلمة أشهدهم في الدنيا بس ما تقرأش أزيد من كلمة، الله يكرمك، لأن ما تضيعش وقت الدرس، ما تقرأش أزيد من كلمة. أشهدهم في الدنيا، هات لي كده أشهدهم في الدنيا. الشيخ كلامه من أوضح ما يكون ركب فيه دلائل. إحنا نقول الفطرة اختصار كلمة فطرة خلاص،
يعني أنهم جميعا إذا رجعوا
لدلائل الوحدانية مين اللي رجعوا؟ الدلائل الوحدانية هي بقى السابقة اللي هي في فطرة نحن نتكلم عنها، رجعوا للدلائل.
اقرأ
لكن الأهم من ذلك التربية المعنوية التي هي المحافظة على فطرته السليمة وتوجيهها إلى الخير وغرس الخير في نفسه وتنشئتها.
نعم، لكن الأهم من ذلك التربية المعنوية وليس التربية الجسمية. نعم، الجسم كما قلنا يقوم عليه الكافر والمسلم، كل أحد رب جسم، والذين كفروا ها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بس ما في أحد ما يأكل. والنار مثوى له لفوات تربية القلب، تربية المعنوية. نعم،
وتوجيهها إلى الخير وغرس الخير في نفسه وتنشئته على الخير، هذه هي التربية المفيدة التي تبقى آثارها على المولود وتنمو معه وتصاحبه. أما التربية الجسمية فقط فهي أقرب إلى إفساده منها إلى إصلاحه، لأن الطفل إذا أغدق عليه الطعام والشراب والشهوات وأهمل جانب التربية الصحيحة له فإن ذلك مما يدعوه إلى أن ينشأ نشأة بهيمية. أما إذا ربي التربيتين، التربية الجسمية، لأن التربية الجسمية لابد منها في حدوث المعقول،
في حدود
المعقول وفي حدود المشروع من غير إسراف ولا تبذير، وإلى جانبها التربية المعنوية، فإن ذلك هو الخير الكثير الذي يتذكره الولد عندما يدرك إحسان والديه إليه فيقول كما أمر الله: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نعم، إذن التربية الجسمية والتربية المعنوية. نعم
أيها الإخوة، ومن نقاط الموضوع الذي نريد التحدث عنه بعض مشاكل الشباب وما ينبغي أن تعالج به في ضوء الإسلام، ولا شك أن الإسلام يحل جميع مشاكل المشاكل، فالإسلام إذا طبق تطبيقا صحيحا فإنه لا تبقى معه مشكلة في الحياة.
لازم هذا العنوان، وما لم تهتدي الأمة إلى هذا العنوان: يا أيها الذين ما ندخلوا في سلم كافة، فلن يكون هناك صلاح ولا إصلاح أبدا. والصلاح والإصلاح ده نسبي، يعني مهما مثل من يأخذ مسكنا، لكن المسكن ما يزيل المرض، المسكن ما يزيل المرض، المسكن قد يفقد المريض الشعور بالألم فترة، ده المسكن. وكثرة المسكنات لا هي التي تزيل الأمراض، بل هي تزيد الأمراض. ولهذا كل الأطباء في العالم على أن المسكنات لا تأخذ إلا عند الحاجة، المسكنات لها أضرارها، مسكن الألم موجود، المسكنات ليست علاجا، المسكنات تنسي تخفف ألما لكن ليست علاجا، العلاج هو استئصال الأمراض، العلاج وقبل المرض الوقاية، وكل هذا في الإسلام لا بد أن ننطلق منها. الإسلام الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هنعتبر هذه بقى رجعية، هنعتبر ده تخلف، هنعتبر ده كذا، هنعتبر ده إرهاب، خلاص خلونا ماشيين في الطريق المظلم. نعم، من قراءة نعم لا كراهة ايه؟ لا، هذه كراهة شرعية، البعض يعبر عنها بالكراهة ومكروه، لأن النبي عنها عن ذلك، والبعض قال خلاف الأول، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في بعض المواضع فقالوا، فهذا يكون خلاف الأول. ورد من نهى عن الشرب واقفا، وقال من أكل أو شرب قائما فليستقي. نعم، قالوا الطعام أشر، سئل الطعام قال أشر. نعم، يعني هذا أشر من الشراب قائم. نعم، ما هذا دليل الجواز، عشان من أجل هذا احنا نقول ما هذا الصارف للتحريم، صرف التحريم. فالبعض يعبر بالجواز عند الحاجة، والبعض يعبر بخلاف الأولى، والبعض يعبر بالكراهة. نعم، لكن التنزيهية هات صحيح مسلم، هات صحيح مسلم وشوف كلام من أول. نعم، ما نسي فشرب القائمة. نعم اللي هو ايه؟ لا كيف من العادات و... يستقبح ما هو لأن فيه صوارف للنهي، فحتى لا يكون النهي التحريف يقول للتنزيه، هذا من باب الأدب. ولو ما فيش فيه صارف كون الشيء في باب الأدب والإرشاد والتحسينات فيقول هذا الكراهة، يجعلون هذا ضابطا، ليس بلازم أن يأتي صارف نصي، لكن كون الشيء قام على هذا التوجيه والإرشاد والتحسينات فيقولون يكون هنا إيه؟ للكراهة وليس للتحريم. حسب الفعل، الفعل إذا كان فعل جبلي، فعل فعله بكونه بشري، فهذا لا يدخل في التشريع، إنما فعل قصد إليه متعبدا هذا دخل في التشريع. وهناك بعض الأشياء يفعلها أهل الجاهلية أقرتها الشريعة، وهناك أشياء عدلتها. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن ذلك مشاكل الشباب في هذا العصر، وهي مشاكل كثيرة، منها أولا تيارات تواجه الشباب، إن الشباب الآن يتعرضون لتيارات خطيرة، وهي من أعظم المشاكل، إذا تركوا معها فإنها تفسد أخلاقهم وسلوكهم وتفسد عقيدتهم، وهي تيارات كثيرة ومتنوعة ومتعددة المصادر، تيارات تحملها وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات وكتب هدامة تلفظها المطابع، وهي تحمل سمًا زعافة، وتتلقفها أيدي الشباب أو كثير من الشباب الذين لا يميزون بين الضار والنافع. هذه التيارات المتنوعة من مقروءة ومرئية ومسموعة إذا تركت تعصف بالشباب فإن نتائجها تكون وخيمة، لأن الشباب الآن كثير منهم من تغيرت أخلاقه وصاروا يقلدون الغرب أو الشرق في لباسهم وفي شعورهم وفي حركاتهم طبقا لما يسمعون ويقرؤون مما تحمله إليهم هذه الوسائل التي أغلب أحوالها أن فيها الدس الكثير لإفسادهم. والأهم من ذلك تغيير عقيدتهم، فقد تحول بعض الشباب المسلم إلى ملحد، إلى شيوعي، إلى بعثي، إلى غير ذلك من الأفكار الهدامة، لأنه ما دام مقبلا على تلقف هذه الدعايات وهي تدفع إليه بيسر وسهولة، وهو فارغ الذهن من غيرها، ليس عنده من الحضانة ولا من العلم ما ليس عنده من الحصانة ولا من العلم ما يفهم به هذه الشبهات المدسوسة أو هذه الدعايات المضللة، فإنه يتقبل ما يصل إليه، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالشاب الذي يتلقف هذه الدعايات وهو خالي الذهن مما يضادها من العلم النافع، لا شك أنها ترسخ في ذهنه، ويصعب بعد ذلك اجتذابها منه. هذه من مشاكل الشباب المعاصرة.
شوفوا شباب الجامعات الذي ليس لديه أي حصانة تجاه الأفكار، يذهب الشباب ويعود محملا بشبهات وشهوات، قل من ينجو من شباب الجامعات ويكون صالحا. ولهذا اليوم الطالب الذي في الجامعة وعلى صلاح يعرف مصحفة ويعرف مسجدة، هذا آية من آيات الله. إذا أردتم أن تعرفوا من آيات الله في الكون، من آيات الله في الكون اللي موجود الآن، الشاب في الجامعة يعرف مصحفه ويمسك بسواكه ويتوجه إلى مسجده، هذا مثل الطيران في الهواء والسير على الماء. شوف آيات من الآيات اللي موجودة في الكون أمامك الآن، الشاب الذي مع كل هذه الأفكار ومع كل هذه الشهوات السهلة، في شاب يعاني اليوم أن يقيم علاقة مع فتاة، بيعاني مش قادر، في شاب مش قادر. هذه سهلة جدا. فلهذا أكثر هؤلاء الشباب ما عرفوا طريق، ولهذا الإلحاد صار يعرض على الطالب من هؤلاء والشاب من هؤلاء، طبعا بتعرض عليه الإلحاد، مش الإلحاد كفكر بقى والإلحاد وكذا، الإلحاد كشبهة كشهوات رخيصة. أنت ملحد يعني ما فيش دين. يعني ما فيش دين يعني اللي أنت عايز تعمله اعمله. فيش حاجة اسمها حرام. كلمة حرام عند أصحاب الدين، إنما إحنا ما عندنا كلمة حرام. عاوز زنا ما في إشكالية، براحتك. زنا، مخدرات، ما في شيء اسمه ضابط ولا شيء اسمه دين، لا حلال ولا حرام ولا عادة ولا عرف. هذا الملحد هذا كما يقال لا إله والحياة مادة بس، فهو يعيش كما يعيش البهيم مطلوق بس وخلاص. هذا انتشر في الشباب ليه؟ للفراغ، لأنما ما في حصانة. كما قلت لكم بعض إخواننا بيخبرنا في بلد قريب من هنا، ما بالك بلدنا هذه في مركزنا هذا، لو فتشنا بلد قريب كالعزبة أو القرية يعني ثمانية، قال لي ثمانية عندنا ملاحد الآن. وبعد ما أخبرنا هذا الخبر جاءني أمس بمقطع بعبارة للدكتور منهم من الثمانية دول، دكتور على صفحتي كتب اسمه بالإنجليزي وعلى صفحته كده: انتهى زمن الأنبياء. دكتور يكتب على صفحتي الآن: انتهى زمن الأنبياء. من أين أتى له هذا؟ انتهى زمن الأنبياء. احنا كنا نعرف آخر انحرافك تبقى أي جماعة من المنحرفة، آخر انحرافك يعني يبقى هذه الطوائف اللي معروفة لما يصل الحد بسرعة كده بسرعة. فهذا ليه يا أخواني؟ لأنه صادف قلبا خاليا فتمكن. ولهذا الشاب الجامعي لمن سبق، مناخ لمن سبق، لمن سبق حسب بقى هداية الله له. إن سبق إليه السنة والهداية وهذه قليلة، الحمد لله. وإن سبق إليه الإلحاد هيبقى ملحد. إن سبق إليه جماعة من الجماعات هيبقى زي ولادة. كان زمان الجامعات كده، كل استقبال الطلاب كده، استقبال الطلاب تدخل الجامعة تلاقي لك الإخواني واخد له دعاية، والسلفي ده واخد له دعاية، والتبليغي واخد له دعاية، والناصري واخد له دعاية. الجامعة دي مناخ لمن إيه؟ سبق. ولادة تلاقي الواد ماشي مرة مقصر بنطلونه، ومرة ماشي ماسك سجارة، على حسب. مناخ الشباب، مناخ. هذا يوم أن كان الفساد ينتظرك إذا ذهبت إلى الجامعة، لكن اليوم لم يعد للفساد محلات من قصدها فسد، إنما الآن في يدك. هذا الجهاز اللي في يدك اليوم فيه كل شيء، في الجامعات وفي العالم كله وفي كميع الأفكار وفي كل شيء. بس انت ما عليك إلا أن تفتح كلمة المرور بس، كلمة المرور، وادخل على ما تشاء في أي وقت تشاء، تجد كل الفساد في يدك هذه وأنت تحت لحافك. كان زمان يا ولد ما تطلعش بعد الساعة 10. طب انت الوقت هتقول له ما تطلعش، هو مش هيطلع، هو طول النهار قاعد في الغرفة طول اليوم، ما عادش بيطلع الولد. المشكلة ما عادش الولد، كان الأول تحجزه، ولا عارفين الهاتف الزمان السنترال ده، السنترال في أوضة في غرفة مين؟ الوالد. يبقى الوالد ينتظر ايه؟ الأب لما يبقى يروح الشغل يبقى يدخل، والأب بيحرص الأم، التليفون محدش ياخد التليفون، الوقت اتصل على سنترال بيها. نعم، اعطيني الله يبارك فيك 2 3 4 5 6 رقم، اقعد بقى معايا ساعة ونص لغاية ما يجيلك الرقم. هينفع معاكسات تيجي ازاي؟ لا، انت عاوز رقم عبر السنترال والسنترال عبر مش عارف ايه. فالولد القليل الادب دوت اللي هو مش مع ولد فيشرب سيجار، فيبقى احجزه عن ابن فلان. انما اليوم لا تليفون مين ده الوقت بيتكلم عبر الجهاز ده بقى 100 تليفون، يقولك ايمو، يقولك ماسنجر، يقولك 100,000 برنامج، ومجانا بدون قرش. هات لك بطاقة وكذا 25 جنيه 50 جنيه، اشتغل زي ما انت عارف تحت اللحاف. اطفئ النور، حاضر، النور مطفوء اهو، اطفئ النور، وهات البطانية، حاضر البطانية كمان على راسي هي. فين التليفون؟ التليفون معايا، هات التليفون معايا، تليفون تاني، يعني كل حاجة جاهزة. أصبح شوف ما لم يوكل إلى دينه لا يمكن أب اليوم يقدر يراقب، لا يمكن مهما يعمل إلا أن يغرز فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان، الله المستعان. ولهذا سبحان الله الإنسان يفرح اليوم بالشاب اللي يجد في مساجد المسلمين يصلي، أو في حلق العلم، أو في كذا. والله هذه هداية من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا، مشكلة الانحراف في التصور والخلق والتفكير. من أسباب هذه المشكلة التي هي مشكلة الانحراف في التصور والانحراف في الخلق والانحراف في التفكير والانحراف في الخلق والانحراف في التفكير بعض وسائل الإعلام، ولا أقول كل وسائل الإعلام لأن وسائل الإعلام فيها الصالح ولكنه قليل والأكثر ضار. بعد ذلك يأتي دور السفر للخارج، يسافر الشاب إلى الخارج إلى البلاد الكافرة، إلى البلاد المنحرفة التي ضاعت فيها الأخلاق وفسدت فيها العقائد، ليشاهد هذه البلاد بما فيها، فيشاهد الإباحية والأفكار الفاسدة وليس عندهم.
سبحانك، هذا تحت مظلات شرعية. اليوم الولد يسافر الغرب، أخرج شيئا اسمه تعلم اللغة من خلال المخالطة. يعني الآن كيف يتعلم الولد اللغة الآن، اللغة الإنجليزية أو كذا؟ هل يذهب إلى أوروبا يأخذ كورس أو دورات ويعود؟ لا، إنما يعمل إيه؟ يرحل إلى أوروبا يعايش أسرة، يروح له 4-5 أشهر سنة يعايش أسرة، يعني يعيش معاها، يقوموا من النوم بالإنجليزي، ينيموا بالإنجليزي، أكلوا شربوه، اللي هي المخالطة، عشان يعرف اللغة، اللغة بالتعامل اللي احنا هنسميها عندنا اللغة العامية للغة العربية، يعني مش اللغة العربية التي هي القوالب مثلا، لا، وكيفية التعامل. فهو يريد أن يعرف اللغة الإنجليزية بها، بالتعامل، بالنطق بها، لا يعلمه مدرس بل تعلمه من في البيت. بالله عليك، حينما يعايش أسرة كافرة يعيش معها ويخالطها، يأكل معهم، يشرب معهم، يخرج معهم، من أجل إقامة لسان، فيهدم بنيانا من أجل إقامة لسان باللغة، على اللغة الإنجليزية. فماذا يرجع؟ يرجع باللغة والعقيدة، يرجع باللغة والدين، فيرجع بدين هؤلاء ولغة هؤلاء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهي تحت مظلات، يعني نعم،
ليشاهد هذه البلاد بما فيها، فيشاهد الإباحية والأفكار الفاسدة وليس عنده مما يدافعها أو يبين زيفها، ليس عنده الرصيد الكافي أو ليس عنده رصيد أصلا، وهو شاب في ريعان الشباب، فإذا سافر إلى تلك البلاد وخالط أهلها سرعان ما يتغير لدينه ومجتمعه المسلم، ويعود صفر اليدين. هذا من أسباب الانحراف الخلقي والعقدي في الشباب، وهو السفر للخارج، الخارج الذي يموج بالفساد. ثالثا، ومن أسباب ذلك فشو الجهل.
لا يجوز السفر إلى بلاد الخارج إلا عند الحاجة، عند الحاجة، حاجة طبية، حاجة علمية تقدر بقدرها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن المسافر إلى بلاد الغربي لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات. لا يسافر شاب من أجل فائدة علمية وحصول على شهادة فيعود بلا دين، يبقى ماذا استفدت أنا؟ الأمر هذا فيما يتعلق بالمسافر. فيما يتعلق بقى بالبلد التي يسافر إليها، لابد أن يكون مستطيعا إظهار دين، إظهار الدين. إنما لو كان هناك بلا صلاة، بلا مساجد، بلا عقيدة، بلا كذا، لا يجوز أبدا، لا يجوز. حتى ولو كان عنده علم ودين ما يجوز، لابد من إظهار شعائر، هذه واحدة. اثنين، هو نفسه يكون عنده الحصانة بالعلم الذي يدفع به الشبهات وبالدين الذي يدفع به الشهوات. يبقى ثلاثة أمور: واحد، أن يذهب إلى بقعة يستطيع أن يقيم بها شعائر الدين، يعني مثلا نحن نسميه اليوم الجاليات، جاليات مسلمة، فيذهب مثلا إلى أمريكا لكن وسط جالية مسلمة عندها مساجد وعندها كذا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، أي شبهة تأتي عنده علم محصن. الأمر الثالث، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. هذا إذا كانت لديه حاجة يحتاج أن يسافر من أجلها، حاجة يحتاج أن يسافر من أجلها. هذه أربعة أمور عليه إذا أراد السفر. الحقيقة نحن إذا نظرنا إلى هذه الأمور فبننظر إليه من باب إحكام الحكم الشرعي الذي ينبغي أن يكون عبر أدلة، لكن إذا نظرنا إلى الواقع أظن أن هذه شروط نظرية، أظن أن هذه شروط نظرية وصعب أنها توجد في الذين يسافر. مع كل بيسافر الآن مسافر للحاج ومسافر بعلم يدفع به شهوات ودين يدفع به شهوات وبيقيم الشعائر الظاهرة ويتبرأ مما عليه أهل الشيء، معقول هذا موجود الآن؟ هذا موجود؟ أنا ما أدري سبحان الله. فقد تكون هذه الشروط النظرية، ولكن تبقى هذه الشروط مقامة من باب البقاء على الحكم الشرعي، لكن كل امرئ حسيب نفسه. نعم.
ثالثا ومن أسباب ذلك فشو الجهل، جهل كثير من الشباب بدينهم لأنهم لم يتلقوا عن من دينهم وعلومه الحصانة الكافية التي يعرفون بها الخبيث من الطيب والضار من النافع ويميزون بها بين الحلال والحرام. لهذه الأسباب ولغيرها أثرت هذه التيارات الهدامة في الشباب تأثيرا بالغا مما ظهرت آثاره عليهم وتعاظمت شروره وتفاقم خطره. قال الشيخ علاج هذه المشكلة إذا ما نصحنا لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، علاج هذه المشكلة ميسور يتلخص في أمور قريبة ميسورة. الأمر الأول إصلاح المناهج التعليمية التي يتلقونها في المدارس بحيث تملأ هذه المناهج بالعلوم الدينية النافعة بعلوم العقائد الصحيحة ومعرفة الحلال من الحرام في المعاملات وفي المأكل والمشرب والعادات والأخلاق حتى تمتلئ قلوبهم بالعلم النافع الذي إذا تسلحوا به استطاعوا أن يميزوا بين الطيب والخبيث وأن يقاوموا الشبه التي تواجههم في إصلاح المناهج أولا، واختيار المدرسين الأكفاء الصالحين الذين يوصلون حصيلة هذه المناهج وهذه العلوم النافعة يوصلونها إلى قلوب الشباب ويربونهم بها.
نعم، المدارس يا أخوان من أهم مؤسسات المجتمع، المدارس التي يدفع الآباء إليها بفلذات أكبادهم مع أسنان صغيرة. حتى الآن صار ما يسمى عندنا بالحضانات، حضانات هذه ما كانت قبل الأول كان واحد أول يوم يدخل في المدرسة سبع سنين إلى أولى ابتدائي، وأول يوم يتعلم فيه الإنجليزية ABC الأول الإعداد. هكذا نشأ جيل العباقرة كما يقولون الأوائل، ما كان عندنا حضانة. يعني شوف العباقرة الأوائل هم بيعيشوا على أمجادهم، اليوم ما كان عندهم حضانات ولا عندهم لغة إنجليزية KG1. ده الولد البنت الآن أو الولد الصغير لسه ولك KG1 يبني، يعني KG1 وKG2 يعني ما مش عارف حضانة رقم كذا وحضانة رقم كذا، يعني كمان حتى هذا المصطلح خلوه بدل من حضانة بقت KG1 KG2. طيب هذا إذا المجتمع بيلفظ بالابن عنده أربع سنوات إلى ماذا؟ إلى مؤسسة. المؤسسة ماذا تقدم؟ عندنا مسرح، عندنا مسرح مسرح كيف، وعندنا مدرسة، ما المدرسة؟ لا تصلي ولا تصوم ولا كذا، أو مس مش عارف إيه، مس إيه، يعني أشياء تشكل في 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 تربية الولد أشياء يعني صعبة. فلو أننا تلقينا هؤلاء، يجي الولد في الحضانة هذه مثلا، هناخذ من أربع سنوات ما في مشكلة، نأخذ من أربع سنوات أو ثلاث سنوات نعلمه أولا إيه؟ من ربك بس، وده الإرهاب. ليه الإرهاب؟ ليه الإرهاب من ربك ربي الله؟ هو ليه الإرهاب؟ أنت مش حافظ الفتحة؟ مش حافظ الفتحة؟ حافظ الفتحة، قول كده الحمد لله رب العالمين، ده إرهاب؟ لا ده مش إرهاب، ما هو ده اللي بيقال له الحمد لله رب العالمين. إذن الله رب العالمين، وما معنى رب العالمين؟ الذي ربنا ورب جميع العالمين بنعمه. ما هو ده يا ابني اللي بيساوي من ربك؟ لا اصل من ربك دي بتاع سلفيين يا ابني، الرب مش ربك، من ربك دي مش بتاع سلفيين، دي بتاع القرآن الكريم. هو كمان القرآن فيه إشكالية، فيه قولان، هو القرآن فيه قولان، اهو الحمد لله رب العالمين، ايه رأيك؟ هو ده من ربك. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انت يا ابني مش بتنطق كده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ما هي دي اشهد ان محمد رسول الله، ما هي دي اشهد ان محمد رسول الله، ما نبيك وما دينك؟ الاسلام. ايه الارهاب اللي فيها؟ الا تقرا انت في المصحف ان الدين عند الله الاسلام؟ طيب هو دي مترجمه الى من ربك وما دينك وما نبيك. يبقى اول ما نعلم ابناءنا من ربهم، ما دينهم، من نبيهم، اي ارهاب في هذا؟ اي ارهاب؟ لا بد أن نطهر ملائكة التعليم من الإرهاب. هؤلاء العلمانيون يقولون هذا وأصحاب الأفكار الهدامة يقولون هذا، أن الشاب أو الطفل حينما ينشأ على هذه الحضانات التي تربي، من ربك من دينك من نبيك، هي حضانات ماذا؟ التي تربي على الإرهاب. ومن نربيهم عليه؟ على المسالح والغناء. طيب هل هذه التربية التربية النافعة؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني مسألة يا إخواني صعبة صعبة. ولهذا الأب اليوم المستقيم الذي يريد أن يربي ولده، أنا أقول هذا يجدف ضد تيار عظيم قوي. لأن الولد اللي بيطلع من ابني، ابني يا أخواني أنا في بيت حبس هو تحت ورا البوابة، بقول له يا ابني روح هات لك حلوة، بيروح يلاقي البائع إيه؟ بيدخن وبيبيع الدخان وبيبيع مش عارف إيه، هيلاقي عند البائع إيه؟ المحرم والمباح. هيلاقي قائم بيشتري إيه؟ الولد، الولد اللي هو خايف يشتري، الولد اللي هو معاه المحمول، الولد اللي هو معاه مش عارف ايه الولد. فالبائع، بائع اللي في الدكان يشكل في الولد شيئا. وكم فسد ولد بين البائع ده اعطاه حبايه، وان البائع ده اعطاه سجار، وان اللي عند البائع اعطاه كذا. طب روح يا ابني الى الحضانه اللي جنبنا، اركب توك توك، التوك توك نفسه شغل الغناء، التوك توك انت ابن الشيخ فلان، اه انا شفت الماتش امبارح الاهلي، لا انا عندنا ابو ابي 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 دي ابي مش بابا او باي حاجه، وكان بابا مش حرام يعني، بابا ابي عادي يعني، بس يعني بديك مثال، مثلا ابي لا ما عندناش تلفزيون، ما عندناش تلفزيون، يا الله ده ابوك ده متجدد بقى متزمت، ده احنا عندنا تلفزيون شاشة في الصالة وشاشة في المطبخ وشاشة في غرفة النوم، ليه عندنا 46 بوصة ولا مش عارف 58 بوصة؟ ها اه؟ عارف كنت عندنا تلفزيون، ده بوك، ده احنا عندنا تلفزيون، ده انا ابن محمد جايب له مش عارف التابلت والتابلت ولاب اسماء واشياء وكذا، لازم بقت مفروض. ها يجي الولد محروم، الولد بقى كذا، والولد صغير ما عندوش تمييز اصلا، الولد مش يقول لا 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 حسبي كتاب الله وسنة رسول الله أبي جزاها الله خير وربنا على السنة، لا ده ولد صغير، ولد لسه لابنة طرية، لسه على ورقتين يعني، ما فيش أقل حاجة تهزه. فالتوك توك أثر فيه، سواء التوك توك من التوك توك ده من التوك توك لازم يكون التوك توك ده عشان يديه رخصة، لازم يكون إنسان صالح، لأن هو اللي أفسد ابني، وهو اللي لعب على اختي وامرأتي، هو اللي لعب. يا ابلة الساعة كام؟ الساعة كذا. طب الساعة كام يا ابلة؟ من الساعة كام يا ابلة للساعة كام يا ابلة؟ التوك توك، التوك توك خطير، التوك توك هذا خطير. من ابو ثلاث عجلات ده اللي بينزل المزارع وينزل الطرق اللي ما من الثلاث عجلات ده، من التوك توك ده، من التوك توك. اذا كل حاجة بتؤثر، التوك توك، البائع، المدرس، المدرس الدروس الخاصة، اللي الصاحب اللي ينتظر على ناصية الشارع، اللي في المسجد ذاته، الولد اللي في المسجد ذاته إذا لم يكن قد تربى، الولد نفسه اللي في المسجد ذاته، تعالى بس لما يجي الله أكبر يطلع، أول ما يجي يقول هاي، يقول السلام عليكم، تعالى إيه أدخل الصلاة قبل السلام عليكم ورحمة الله. مسؤولية كبرى، عناء. ولهذا أنا بحق أقول بأن تربية الأولاد على رأس قائمة أخطر الموضوعات في المجتمع. فعلا فعلا انت ابنك في ايدك، ما انتش قادر تشوف ابنك اللي بتصرف، مش قادر يعني، عمال تجيبه ناس بتشد فيه، كم واحد هتعمل ايه؟ تغلق البوابة لا خروج مطلقا؟ طب الولد هيستوعب هذا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الأمر الثاني التقاء الشباب بالعلماء من خلال ندوات تقام في المساجد وفي المدارس وفي غيرها، ندوات مفتوحة للإجابة عن مشكلاتهم ولتوضيح الطريق أمامهم، فإن على العلماء مسؤولية عظيمة نحو شباب المسلمين. ولكن وأقولها بكل مرارة،
بكل مرارة، حتى الشيخ نفسه يقول وأقولها بكل مرارة. نعم.
الآن الفجوة كبيرة بين الشباب وبين العلماء، فالعلماء غالبهم في ناحية والشباب في ناحية أخرى، وهذا ما سبب ضياع الشباب، وإلى يوم كان الشباب يلتقون بعلمائهم فقد كانوا على بينة من وإلى يوم أن كان الشباب وإلى يوم كان الشباب يلتقون بعلمائهم فقد كانوا على بينة من أمرهم، ولكن حينما انفصل الشباب عن علمائهم حصلت هذه النكسات العظيمة. الأمر الثالث من الأمور التي يعالج بها هذا الانحراف وتقاوم بها هذه التيارات الموجهة نحو الشباب منع سفرهم إلى الخارج إلا لضرورة ملحة مع وضع الضوابط والضمانات التي تبعدهم عن مخاطر السفر.
إخواني، تربية الشباب أيضا في المساجد عن طريق الأفكار والجماعات، وبعض الأباء طيب قد يدفع ورده ليحفظ القرآن، لكن عند أي أحد احذروا الشباب أصحاب الأفكار الذين يربون، احصروا الجماعات صاحبة الأفكار الذين يربون الشباب منذ الصغر لا على تحفيظ القرآن. ليس المراد أن يحفظ القرآن، المراد أن يحفظ مبادئ الجماعة، لكن يعطيه هذه المبادئ شيئا فشيئا، وهي ما يسميه هذه الجماعات تربية الطلائع. تربية الطلائع، فوالدك يكون في المسجد، في المسجد كيف يتربى؟ نعم، تحت مظلة القرآن، تعالوا نحفظ آية من القرآن، آية آيتين، وبعدين عندنا طلع اليوم. طلع اليوم إلى ماذا؟ إلى الاستاد مثلا الساعة 10 أو إلى بعض الأماكن المصايف أو شيء، إلى الغداء إلى العشاء، يجند الولد شيئا فشيئا. ها، هو لا، الأب يظن أنه بهذا الحمد لله وجدت مسجدا لولدي، لكن الإشكال أنه بعد فترة سوف يلقنه مبادئ بها يكون جنديا في هذه الجماعة، شاربا أفكار. ليه بقى؟ اليوم احنا جالينا أحد الشباب أو أحد المشايخ، عندنا ندوة اليوم، ندوة مين؟ للشيخ فلان الفلاني، ويربطه بمشايخي. طيب احنا عندنا اختبار في كتاب مواقف إيمانية لأحمد فريد، أو مواقف تربوية لأحمد فريد. طب احنا عندنا كتاب اما يكبر شوية ادب الخلاف للشيخ ياسر برهامي، ونختبر فيه شوية شوية، يربي بقى الولد ايه بقى؟ بقى ياسر برهامي، بقى شباب اسكندرية. تعال بقى النهاردة رحلة الى اسكندرية، هننتخب 5 نعتكف مع فضيلة الشيخ ياسر برهامي اعتكافان، بس مش اي 5، شوفوا اذا عملتوا كذا 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 إذا أمينج رمضان إحنا هننتخب أفضل 5 اعتكف مع فضل الشيخ. فضلت الشيخ ياسر برهامي ما شاء الله تبارك الله، هذا تتربع عنده تربية عظيمة جدا الشيخ. أنا كنت السنة فاتت معك، أنا أول مرة الشيخ ياسر برهامي أنا أذى كذا كذا كذا، انتبه يا شاب. فالشاب يتعلق بهذا. طيب ربناكم على ياسر برهامي، اعتكفت مع ياسر برهامي، اختبرت في كتاب أدب الخلاف ياسر برهامي، خدت كتاب مواقف تربوية، خدت كذا 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 كذا، إلى أن جاءك إيه؟ 25 يناير. هيا بنا ننزل الميدان، تعالوا يا شباب إلى الميدان، أنتم جنود ياسر برهامي، هيا بنا الانتخابات لازم يكون لنا دور، أنت اللي بتركب في الميكروباصات، وأنت اللي بتجيب من البيوت، وأنت اللي بتجيب كذا 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 كذا. يبقى احنا نربيك لهذه اللحظة، نربيك لهذه الساعة، نربيك التربية العمياء. قال شيخي، رباني شيخي، أفتى شيخي، فعل شيخي، إلى غير ذلك. هذه التربية التي تراد لها، وليس أن تحفظ كتاب الله ولا أن تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جماعة ربي كان الإخوان يربيك كده، عشان يربيك على الطاعة العمياء كانوا زمان يقولوا كده، يكتب لك ورقة يقول لك خد الورقة دي وما تفتحهاش إلا بعد ما تمشي 2 كيلو عند مثلا كبر الجرايدة، افتح الورقة، تقوم تروح عند كبر الجرايدة تفتح الورقة يقول لك اقعد اقعد، سمع وطاع، اياك تخالف تخالف، اياك اياك، دي تربية على الطاعة. اذكر يوما انا كنت في مجلس مجالس، في يوم مجلس مجالس، وجاء المسؤول منهم وكان على ابواب انتخابات، قال لك التعليمات جت نلبس فانيلا بيضة ونلبس بنطلون ترينج وننزل كذا 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 الانتخابات، هيبقى زي ده موحد على كل الايه اللجان، يبقى ده زي موحد كذا 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 الى اخر ده، هنعمل هنسوي كذا، كل ده موجود. سمعوا، ها نعمل ايه؟ خد يمين خد شمال، لازم تتربع تربية العمياء. ده على صعيد مين؟ الاخوان. تعالى على الصعيد الاخواني الثاني، بس اخواني ملتحي، وهو ياسر برهامي. ايه والله، بعض الاخوه هنا في القريه بجوارنا هنا دخل عليهم احد الشباب دول يذكر وما بيتربوا مع زمان يعني. فالمهم الاخ بيكرمه ما عايز يجيب لهم شيء، فالاخ مسؤول لا ما نجيبش بس اجي عشان احنا بس كذا كذا كذا. المهم الاخ كريم فراح جاب شاي، مفكر بقى ان الناس دي ناس طبيعيه، هو انا بقى ماشي انا هعمل لك شاي، لا 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 بس ما تعملش، والله جمال ما تعملش شاي. فالاخ برضو يعني احنا كرمه راح جاب الشاي وقعد. اصدر الاخ قرر ان الشاي لا يشرب. انا قلت لك ما تجيبش شاي بقى ما تجيبش شاي، طب هيروح فين الشاي؟ فسد المال الان، نكب الشاي، اشرب يا عم الشيخ الشاي. هو ده المراد، المراد هو هذا، المراد هو هذا. ولهذا اذا اردت ان تعرف هذه التربية اعرف كده 25 يناير نزل ياسر البرهامي، اليوم الاول الثاني الثالث لا بعد كده الكعكة تفرق، انزل نزلنا. طيب لما جينا ننتخب ناخد مرسي ولا العوة ولا مش عارف ايه، نجتمع المجلس، المجلس شاف ان احنا ناخد محمد، يبقى ناخد محمد مرسي. طب الجماعة بتوع العوة ارجع للجماعة، عندهم قيم اسمه قيم المدرسة السلفية، أبو إدريس الشيخ عبد الفتاح ده قيم المدرسة السلفية، والإخوان عنده مسؤول مركز مسؤول محافظة مسؤول كذا، كل دي اسمها إيه؟ اسمها كتاب وسنة. لكن انت عندك المسؤول هنا في بيئة لمين؟ علي الزنط ولا أحمد مرزوق ولا مش عارف إيه؟ والمسؤول المركز عندك مين؟ ومسؤول محافظة مين؟ ده احنا ما نعرفش أسماء. ده أخ أهو قدامي أهو، الاخ ده بقاله مثلا يمكن معانا يا ابني بقالك كام سنه، 10 سنين ولا 8 سنين يمكن، كام سنه، كل ما احفظ اسمه انساه. انت منين؟ والله ما اعرف انت منين، لا اعرف اسمك ولا منين. ده 10 سنين يمكن، ده المفترض يبقى مسؤول مركز ده ولا مسؤول المحافظه ده ولا مسؤول اي حاجه، واخد بالك؟ اهو ده اخ من الاخوه اللي حسابها على خير. لسه محمد الشراح حفظت اسمه من كتر المسابقات اللي بيدخلها لسه اول امبارح، واخد بالك؟ ادى حسام اهو لسه بقى خلاص في اسمه بيجي لنا كل شهر كده مرتين كويس، واخد بالك؟ يا دوبك الواحد لسه حافظ اسمه النهارده بقول له مصطفى يقول له حسام، لان انا عرفته عن طريق تقريبا مصطفى، باين مصطفى عشان كده مرتبطه معايا. مفيش بقى مفيش مسؤول. ادى اسمه صابر اهو، صابر اهو اتغيب قال له اسبوع عن الدور، كان فين رايح فين، واخد بالك؟ ما نعرفش هو كان فين اصلا. صابر مش مسؤول بقى عنه، مسؤول مناطق وكلام ده. انت عندك كتاب وسنة، هتيجي في كتاب بيشرح لك انتفعت ما انتفعت، هذا رزقك وقسمك. ما عندناش حاجة اسمها جندية، انما في عندنا حاجة اسمها تناصح، امر معروف المنكر في مجلس علم. هتيجي الفجر هتلاقي المجلس، هتروح طبق هذا المجلس مع والديك مع كذا، نتعاون نتحب في الله. نعم ازورك تزورني، لكن مسألة اوامر ما في اوامر، انزل بالدليل. تعالوا يا شباب ننزل بالدليل. انا لو النهارده اقول لك يا جماعه انا رايت ان المصلحه ننزل في انتخابات الدوره قال، انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا شيخ طيب هي ليه كانت حرام وصارت مباحه؟ قف هنا عندي، انت منعتنا بدليل ولا لا؟ بدليل. طب فين الدليل الان؟ هل الدليل تغير وتبدل ولا الدليل قايم؟ يبقى انا مطالب قبل ما اقول لك الدليل، بس ما ينفعش الدليل افتى العلماء، ما ينفعش الدليل ده فتوى الشيخ المدباز، فتوى الشيخ المعثمين في تكوين الاحزاب او في تكوين كذا. ما الفتاوى دي موجوده من 20 سنه وانت محرم الاحزاب ومحرم الانتخابات، الفتاوى دي كانت موجوده مش كانت جديده. ابن باز ما افتى في 2015 او 2013، لان ابن باز اصلا مات 1420، مات ابن باز سنه 2000، والفتاوى دي قبلها بكذا وكانت موجوده، وكنتم تقولون ابن باز ما يعرف الواقع، صار الآن إيه؟ فكل هذه الجماعات تربي في معين واحد. فاحذروا المساجد حينما يقوم على تحفيظ القرآن والاعتكاف اليومي والقيام الليلي، عندنا الليلة قيام احذر دول، عندنا اليوم اعتكاف احذر دول، عندنا اليوم استاد احذر دول. هذه أفكار خاصة قد لا تعرفها يا بني الآن، لكن ستعرفها بعد فوات الأوان، قد لا تعرفها الآن لكن ستعرفها بعد فوات الأوان، حينما تكون جنديا لا تملك الاعتذار. والأب فرح، ده الشيخ فلان بيتصل على ابني اللي في 6 ابتدائي بيقول الولد ما جاش ليه وبتاع وكلا، يا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وهما يجندوا. وبعدين ده ابنك كمان تعالى عندنا مدرس الرياضيات الأستاذ فلان الفلاني مجانا، ومدرس الإنجليزي لابنك مجانا، كل هذا من أجل ماذا؟ الجندية. نعم. طبعا بلاش كل حاجة بلاش. الاستاد كورة، الكورة كورة. مش احد ابناء اخواننا امس جبته، انت فينك مصطفى؟ فينك انت؟ مش قاعد ليه في الدرس؟ فينك؟ تعالى، ده ما ينفعش، ده لاعب. الولد اكيد اكيد ان الولد بيقول حاجات في نفسه. يعني انت ليه كده يعني؟ ليه يعني؟ ده انا لسه عيل يعني. طب انت هتقعدني النهارده وتاخدني الاستاد بكره؟ طب انت هتجيب لي من كنتاكي بالليل وجبه؟ طب انت تاخدني يعني انت على طول اصول ثلاثة قواعد اربع كلاب توحيد، يعني ما فيش حاجه يعني، فيش وجبه كده بره ولا بتاع. واخد بالك؟ اكيد هو بيقول لنفسه كده، واخد بالك؟ اي نعم. سبحان الله. يعني هو لمهم ازاي؟ جه كده خاص ولمهم. ها يعني هو جه في صلاه مثلا كده؟ ها ها قالوا بقى بشيخ بيتش من المشايخ. فماذا قال؟ فبهت الذي ضل، فبهت الذي ضل. جزاك الله خير عادل، احسنت احسنت. يعني شوف شوف المدخل يا جماعه، يعني يعني عادل بيقولوا انت ليه ما انت تعرف ان الشيخ، يعني الشيخ هنا قال له افترض انا اسالكم هو جه امتى وكلم انت؟ فقال له طب انت ما بتحضرش؟ يعني انا ما بحضرش. طب ليه ما بتحضرش؟ قال له يعني لو حد شتم ابوك تحضر له؟ طب يعني الشيخ بيشتم فين؟ في المشايخ، مش دي شتيمه وكذا وكذا وكذا. فعادل بيقول له انا مش عارف، ما جايز تكون وصف وجايز تكون شتيمه. احسنت 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 يا عادل، التوصيف ده جميل قوي، التوصيف ده جميل جدا جميل جدا، هو التفصيل ده لب المساله يا عادل. احسنت، بارك الله فيك، احسنت. يعني ممكن تكون شتيمه، ممكن تكون وصف الواقع يستحق. فبيقول له بيستدل بقى عادل، بيقول له يعني النبي لما قال في الخوارج كلاب النار كانت شتيمة، ولا ده وصف يستحقونه؟ جميل، أحسنت عادل، لك 100 جنيه، 100 جنيه مكافأة لك إن شاء الله. مش عادل ده احنا طردناه امبارح؟ مش عادل ده احنا أخرناه طردناه مرة لسه من الأسبوع اللي فات صح؟ لما سألناه سؤال ما قلنا له اقعد ورا صح؟ اليوم بقى 100 جنيه، 100 جنيه خلاص، لك 100 جنيه عادي، لان ده اللب بقى. انا ما يهمنيش بقى يقولوا لا ده انا شيخ لا مش ده اللي انا عاوزه ابدا. احسنت، انا عايز قضيه، انا عاوز يا ابني تبقى انت شربت الفهم كده بقى، انت 100 100 عادي كده نجحت. لو انت بقى قلت لا ده انا شيخي ده ازاي ده احنا شيخنا احسن واحد، كنت جولدت الان، كنت جولدت جلدناك الان خلاص. فقالوا طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخوارج كلاب النار كان بيشتم؟ شتم الخوارج كده شتم؟ فرد عليه قال له يعني انا لما اقول لك انت خارجي وكل من كلاب النار يبقى ده هتقبل؟ قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. يعني إذا النبي كان بيشتم، يعني إذا النبي شتم. أجب سكت. فدول بيعملوا، وده صاحب ابتسام أيضا، ده طبعا اللي هو بيقول عدل، ده اللي بيقول ما بيحضرش الشيخ عشان كده، هذا الذي إذا لقينا قبل رؤوسنا وأيدينا، لازم يقبل الرأس. ولكنه في ود أنت في ود. شوف سبحان الله، هذا الفارق. يشتم أبوك تب، واللي يشتم الشرع بلاش أبوك بقى، واللي ينحرف عن السنة، واللي يضل فيكون معتزليا أو خارجيا أو مرجيا، دي قضية لا تعنيه، هذه قضية لا تعنيه، هذه قضية لا تعنيه، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
الأمر الثالث
من الأمور، عادل بارك الله فيك حسن، تشوفوا دخلوا إلى المسجد ها لخطف الشباب. أحد إخواننا لسه قريب بيقول لي ابني ليه رايح مع فلان، هيروح الاستاد ويلعب وكلام من ده، قال لك هيروح يحفظ قران عندي، لان هم كده المحافظ بترنج وياخدوا الاولاد الى هذا. وبالتالي يا اخواني تربيه على افكارهم وليست على تربيه على السنه. احنا ماشي، ما فيش اشكال، ما فيش مانع عندنا من انه يروح الاستاد، انه يروح كذا 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 كذا، ما فيش اشكاليه، بضوابط بضوابط. لما انت ايضا تعطيه المنهج حتى في هذه الاماكن، يعني الله المباح، هذا لا اشكال فيه اذا كان بضوابطه. لكن هؤلاء هم أجندة ينفذون ما فيها بالحرف، وفي النهاية نهاية قبل أن تموت، أنا إخواني وصيت الإخوان أخوانه، أنا تبليغي وصيت الإخوان أنا حنبلي وصيت الإخوان أنا حنبل. إنما السنة أن تموت عليها سنة السنة، كما قال ابن عون عند الموت السنة السنة. هذا هذه تربية عزيزة وعزيزة جدا. نعم. الله المستعان. نعم. نعم. بأعداد. نعم. على أنها حاجة سهلة، ما فيش قيود. نعم.
الأمر الثالث من الأمور التي يعالج بها هذا الانحراف وتقاوم،
هذا أبو الشيخ الفوزان كما قلت، هذا الفوزان وهذا ابن باز وهذا الحيدان وهذا الغذيان وهذا كذا، أخذوا منهم الشباب، صارت آلاف الشباب. محاضرة سلمان في القصيم يأتيها الناس بطائرات من أنحاء المملكة، بل من دول الخليج، اللقاء الأسبوعي لسلمان العودة من دول الخليج، طائرات عبر الطائرات. والفوزان أقول لكم يجلس مرتكل للجدار، ما عنده إلا أحد. كان حتى من قلة العدد كان شيخ أبو يوسف خدام توحيد كان مثلا يعني خمسة ستة يسمعوا الباب قبل الشرح الأول. الغذيان أفراد ثلاثة أربعة خمسة، وهؤلاء فدول لهم أساليب معسكرات باستراحات عندهم كذا، أساليب وأساليب لشكلنا قريبة من الشاب. الشاب ياخدوا الشاب، تحل الواجبات عندهم، تذاكر عندهم، تطلع عندهم، تعمل كل حاجة عندهم، كل شيء بدون أي قيود، بدون أي قيود. نعم.
الأمر الثالث من الأمور التي يعالج بها هذا الانحراف وتقاوم بها هذه التيارات الموجهة نحو الشباب، منع سفرهم إلى الخارج إلا لضرورة ملحة، مع وضع الضوابط والضمانات التي تبعدهم عن مخاطر السفر إلى بلاد الكفر. أما إذا تركوا ليسافروا على علاتهم فإن الأمر خطير جدا. هذه أمور أراها إذا ما تحققت فإنها ستقاوم هذه التيارات التي تجتذب الشباب. أولا إصلاح المناهج واختيار المدرسين الصالحين. ثانيا التقاء الشباب بعلمائهم من خلال الندوات والمحاضرات وغير ذلك. ثالثا منع هذا الزحف وهو سفرهم إلى الخارج إلا لضرورة ملحة، مع وضع الضوابط والضمانات الكثيرة بإبعادهم عن مخاطر هذه الأسفار الخطيرة. رابعا إصلاح وسائل الإعلام بحيث لا تبث إلا ما هو صالح ومفيد موجه نحو الخير. ومن مشاكل الشباب أيضا عزوفهم عن الزواج، وهو مشكلة عظيمة ويترتب عليه مضار كبيرة لا يعلمها إلا الله، وهم يتعللون بتعليلات منها: أولا قولهم إن الزواج المبكر يشغل عن الدراسة والاستعداد للمستقبل، ثانيا قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مسؤولية الإنفاق على زوجته وأولاده، ثالثا قولهم وهذا من أخطر الأسباب لنفور الشباب عن الزواج، العراقيل التي وضعت في طريق الزواج من تكاليف باهظة وإسراف قد لا يستطيعه الشاب، هذه هي في نظري أهم أسباب تلك المشكلة. وعلاج هذه المشكلة بسيط وميسور إذا ما صدقنا النية. فأولا يبين للشباب ما في الزواج من مزايا وحسنات وخيرات ترجح على ما ذكروه من معوقات أو من مشاق، وليس في هذه الدنيا شيء إلا ويقابله شيء. أنا لا أقول إن الزواج ميسور من كل وجه أو ليس فيه مشقة أو ليس فيه مشاكل، نعم فيه مشاكل وفيه مشاق، ولكن فيه مصالح ترجح على هذه المشاكل وعلى هذه المشاق وبالتالي تنسيها. فيشرح للشباب مصالح الزواج حتى يقتنعوا ويرغبوا فيه. فالزواج أولا فيه إعفاف الفرج وغض البصر، يرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب وخصهم بذلك لأن عندهم الاستعداد للزواج وعندهم الطاقة التي إذا ما بودرت بوضعها في موضعها السليم أفادت. فالشباب ينبغي له أن يتزوج في سن مبكرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والاستطاعة والحمد لله وخصوصا في زمننا هذا موجودة في الغالب، فلا عذر للشباب أو لكثير من الشباب في تركهم الزواج. ويبين صلى الله عليه وسلم ما للزواج المبكر من مزايا، فإنه أحصن للفرج، قال صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. فإنه أحصن للفرج أي الزواج يؤمنك من خطر عظيم هو خطر الفرج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. إذا تزوج فإنه بذلك تقر عينه ولا ينظر إلى هنا وهناك أو يتطلع إلى ما حرم الله عليه، لأن الله أغناه بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. ثانيا الزواج يحصل به السكن النفسي والراحة، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا تزوج الشاب سكنت نفسه عن الاضطراب والقلق وارتاح ضميره، لتسكنوا إليها، لأن الشاب بدلا من أن يكون مزعزع الفكر فإن تزوجه من أسباب سكون نفسه وطمأنينته وارتياحه، وبالتالي يكون سببا في خيرات كثيرة تترتب عليه. ومن فوائد الزواج المبكر،
ولهذا النبي خص الشباب بهذا، قال: يا معشر الشباب لحاجة الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطف عليه بالصوم. فدل هذا على أن الزواج علاج نافع، ولهذا تزويج الولد إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان ولدا صالحا حصنه من الفتن وأشعره بمسؤوليته. وكم من شاب قد لا يستشعر مسؤولية، فإذا ما تزوج صار وجها آخر غير الذي كنت تعرف من تحمل المشاق والرجولة والسعي والضرب في الأرض وغير ذلك، يعني مما نقوم به أبناءنا إن كان عندنا استطاعة أن نزوج الأولاد، ولا ننتظر ما يسمى بالدراسة أو كذا. إن وجدت البنت الصالحة التي تصلح له، وإن وجدت عنده ولو يعني بدايات هذه الأهلية وأنت معها إن شاء الله، فاجعلها من وسائل تربيته، واجعلها من وسائل حفظه، اجعلها من وسائل حفظه، ولا تخاف ولا تخشى ولا تقول مثلا الولد هذا ليس وليس 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 هذا مثل ولا يتزوج، طالما عنده بدايات طيبة وطالما عنده أصل يعني يمكن أن يبني عليه، وأنا قادر فالأبادر إلى هذا. فهذه من معولات الحمد لله التربية. ليه؟ لأن الولد يكون مسؤولا عن زوجه، وبعد ذلك قد يرزق بالولد فيتوجه التوجه الصحيح، لن يكون متسكعا في الطرقات وهو صاحب أسرة فيعان على ذلك، إذا كان الإنسان قادرا فيعان على ذلك. نعم.
ومن فوائد الزواج المبكر حصول الأولاد الذين تقر بهم عينه. يقول سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالأزواج والأولاد قرة أعين، إذ إن الله سبحانه وتعالى وعده أو أخبره بأن الزواج تحصل به قرة العين، فهذا ما يشجع الشاب ويقنعه بأن يقبل على الزواج. فهذا ما يشجع الشاب ويقنعه بأن يقبل على الزواج بهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كما أن الأولاد أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم شطر زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالأولاد هم زينة الحياة الدنيا، والإنسان يطلب الزينة، وكما أنه يطلب المال كذلك يطلب الأولاد، لأنهم يعادلون المال في كونهم زينة الحياة الدنيا، هذا في الدنيا. ثم في الآخرة الأولاد الصالحون يجري نفعهم على آبائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالأولاد إذن فيهم مصالح عظيمة في الحياة وبعد الموت. كذلك في الزواج المبكر وحصول الأولاد تكثير الأمة الإسلامية وتكثير المجتمع الإسلامي. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم. فالزواج تترتب عليه مصالح عظيمة،
لا كما يدعي اليوم الناس أن كثرة النسل هذه من معوقات التنمية كما يقولون، ومن معوقات ومعوقات. ليه؟ لماذا؟ هذه ثروة بشرية عظيمة جدا، ندعها تنتج، نربيها حتى تكون صالحة. الإنسان يأكل في السنة كم؟ لكنه قد ينتج أضعاف ما يأكل لو أننا وجهناه، نتركه ينتج ونتركه يعمل، وقد ينتج أكثر من هذا. ولهذا الأمم الكبرى هذه التي يسمونها أمم طيب، الأمم المتقدمة عندكم، كم عدد النسل فيها؟ الأسرة على ولد فقط هناك. فالمسألة ليست في كثرة النسل، المسألة في تربية هذا النسل وتوجيه هذا النسل وحضانة هذا النسل. وإلا لو كان هذا على الاستقامة وعلى الصلاح لكان منتجا نافعا والحمد لله. نعم.
فالزواج تترتب عليه مصالح عظيمة، منها ما ذكرنا. فإذا ما شرحت للشاب هذه المزايا وهذه المصالح فستضمحل أمامه المشكلات التي يجعلها عائقة له عن الزواج. أما أن يقال الزواج المبكر يشغل عن التحصيل العلمي وعن الدراسة فليس هذا بمسلم، بل الصحيح العكس، لأنه ما دام أن الزواج تحصل به المزايا التي ذكرناها، ومنها السكون والطمأنينة وراحة الضمير وقرة العين، فهذا مما يساعد الطالب على التحصيل، لأنه إذا ارتاح ضميره وصفى فكره من القلق فهذا يساعده على التحصيل. أما عدم الزواج فإنه في الحقيقة هو الذي يحول بينه وبين ما يريد من التحصيل العلمي، لأنه مشوش الفكر مضطرب الضمير لا يتمكن من التحصيل العلمي. لكن إذا تزوج وهدأ باله وارتاحت نفسه وحصل على بيت يأوي إليه وزوجة تؤنسه وتساعده، فإن ذلك مما يساعده على التحصيل. فالزواج المبكر إذا يسر الله وصار هذا الزواج مناسبا، فإن هذا مما يسهل على الطالب السير في التحصيل العلمي، لا كما يتصور أنه يعوقه. كذلك قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مؤنة النفقة على الأولاد وعلى الزوجة إلى آخره، هذا أيضا
يعني
ليس بمسلم.
كما يقولون يشيل الهم من بدري، يعني أنت بتشيل الهم من بدري، خليه يعيش شبابه قبل أن يرتبط وقبل أن يكون له ولد، لكن يشيل الهم من إيه؟ من بدري. طيب يشيل الهم من بدري الذي تزعمه أنت حينما يبني أسرة وحينما كذا، ها؟ ولا يفسد من بدري؟ ما هو شيل هم وشيل هم، لكن هل تبقى هم زوجة ولا هم امرأة يعكسها، وهم فتاة يقيم علاقة، وهم هو الهم شايله شايل. لكن إما يكون هما شرعيا فيكون حصانا لو الحمد لله. النبي قال: فإنه أغض البصر وأحصن فرجي. هم راقي، هم عبودية، هذا هو هم شرعي. إنما أتتركه عنده هم آخر، عنده هم آخر، هم ما هو؟ هم شهوات، هم فساد، هم كذا، ف فقد ينكس رأسك. امسك تعالى امسكوا ولدك في البيت الفلاني، ها عار ما بعد عار. أليس هذا هم؟ هم للولد وهم لك وهم للأسرة وهم 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 إلى آخره. كما نشاهد الناس دي بتعالج، كيف يعالج هؤلاء سبحان الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم وضعوا قوالب في التربية لا تتغير. فالشاب إذا تزوج مبكرا يتحمل الهم وما زال كذا، ليه؟ لأنهم ليس عندهم إشكالية في أن يقيم الولد علاقة. حتى أخرج لنا مثلا آخر، ما في شجرة إلا ومسها الهوى، خلاص صرنا نستعيد. عادي جدا أن تقيم البنت علاقة، ليه؟ أصل ما في شجرة، اشمعنى هي اللي تطلع بدون من دون الأشجار بلا مس هوى؟ هذه للأسف الشديد أمور صارت عندنا في المجتمع كأنها مسلمات، ولهذا ما صرنا نتعامل مع هذه المخالفات التعامل الذي ينبغي. كما يقال كثرة الإمساس تميت الإحساس، تميت الإحساس. اليوم أنت الشاب بيعمل إيه؟ الشاب المحترم جدا ماشي مع فتاة، هتقول بقى ده لا يجوز. طبعا أنت عندك الشاب اللي خاطب، خاطب فتاة من الباب الشرعي ودخل الباب وشاف البنت وجلس معاها وأعجبته وأعجبها، ها خطوبة رسمية. يجي الشباب يستفتيك أنت يا شيخ هشام، أخلو بها ما يجوز، طب أصافحها ما يجوز، فضلا بقى أن أخرج به، أخلو بها ما يجوز. كيف أخرج بها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها يا ولدي ما زالت امرأة أجنبي، لأن الخطبة يا ولدي وعد وليس عقدا، وعد غير ملزم بالزواج، ده الخطبة الشرعية. الولد ينظر إليك، يعني كيف؟ كيف يا شيخ وأنا خطبت الخطبة الشرعية تقول لي ما أخلو؟ إذا كان الخلوة والخرجة وكل شيء حاصل بدون خطوبة، ده أنا شاب محترم جدا، أنا بقولك أنا خاطب، ده مش واخد بالك أنا خاطب، هذه الخطوبة ما عليك تقول له هذا الكلام. فكيف فعلا الشاب بيقع يأخذ الفتوى منك وينظر للمجتمع يجدك من أهل الكهف الذين خرجوا على الأمة منذ كذا وكذا سنة، فعلا كيف هذا؟ فاليوم عادي الصداقة اللي كذا اللي كذا. فإذا الشاب يحمل هما، اجعل هذا الهم هو الهم الشرعي بدلا من أن يكون هم المعاصي، هم خطورة الخطورة على هذا الشاب أو خطورة هذا الشاب على بنات المسلمين. نعم.
كذلك قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مؤونة النفقة على الأولاد وعلى الزوجة إلى آخره، هذا أيضا ليس بمسلم به، لأن الزواج تأتي معه البركة والخير، لأنه طاعة له ورسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة كلها خير. فإذا تزوج الشاب ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومتحريا لما وعد به من الخير وصدقت نيته، فإن هذا الزواج يكون سبب خير له، والرزق بيد الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالذي يسر لك الزواج سيوسر لك الرزق ولأولادك، نحن نرزقكم وإياهم.
إذا نطلب الرزق بالزواج، إذا نطلب الرزق بالزواج، والولد الكسول الذي يعتمد على أبيه لو تزوج قد يخجل ويستحي وينزل يضرب في الأرض يؤجر نفسه ويقف عند هذا، وهذا الأمر مشاهد موجود. نعم.
فالزواج لا يحمل الشاب كما
ولذا كثيرا ما قلنا فلان سبحان الله اللي يشوفه بعد الزواج ما يشوفه قبل الزواج، ما رأينا حتى لو أن واحدا مثلا فشل في الزواج هنجد الحمد لله أكثر من ذلك قد صلح أمره بالزواج. نعم.
فالزواج لا يحمل الشاب كما يتصور أنه يحمله فوق طاقته، لأنه يأتي معه الخير وتأتي معه البركة، والزواج سنة الله سبحانه وتعالى في البشر لا بد منه، فهو ليس شبحا مخيفا، وإنما هو باب من أبواب الخير لمن صلحت نيته.
سبحان الله. عثر الزواج ويسر الجرائم. نعم.
أما ما يتعللون به من العراقيل التي وضعت في طريق الزواج فهذه من تصرفات الناس السيئة، أما الزواج في حد ذاته فلا يطلب فيه هذه الأشياء، فضخامة المهر مثلا والحفلات الزائدة والحفلات الزائدة عن المطلوب وغير ذلك من التكاليف، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل المطلوب في الزواج التيسير، فيجب أن يبين للناس أن هذه الأمور التي وضعوها في طريق الزواج أمور يترتب عليها مفاسد لأولادهم ولبناتهم وليست في صالحهم، فيجب أن تعالج وأن يهتم بمعالجتها حتى تزول عن طريق النجاح، عن طريق الزواج، وحتى يعود الزواج إلى يسره وإلى سهولته ليؤدي دوره في الحياة.
فمسألة المغالاة في المهور خطيرة خطيرة، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وأدت إلى عنوسة البنات. البنت تريد أن تزوج إلى 30 سنة، اليوم متى تستطيع أن تزوج؟ لما يأتيها من هو يستطيع ليه؟ لأنه غير قادر. فكثرت العنوسة، وإذا كثرت العنوسة والفتيات في حاجة من الزواج حصل الفساد، فراغ تملأه إن لم تملأه بالطاعة ملأته بالمعاصي. كذلك الشاب إذا وقف المجتمع أمامه حائلا، اليوم الشاب يريد شقة والشقة تريد كم، ويريد أثاثا والأثاث يريد كم، ويريد شبكة أو مهرا، وهذا يكلفه كم 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 هذه، وربما جاءت الأشياء وضعت تحت الأسرة أو على الأدلبة، للأسف الشديد لا حاجة. الشاب قد أو الزوج قد يستعمل في بيته طاقما أو طاقمين، لكن كم اشترى؟ كم اشترت البنت؟ كم اشترت الفتاة؟ وهذه قائمة الزواج التي صارت إلى 500,000، وما هو أكثر من ذلك؟ لماذا لا تيسر علي وييسر عليك؟ أنا أيسر على ولدك الذي يأتي لابنتي اليوم، وغدا أنت ستيسر على ابني الذي يأتيك غدا. فلنكن عن هذه الأمور المهمة التي نحتاج إليها في قوام الحياة، ومئات الألوف هذه التي لا محل لها من الإعراب توفر، وبالتالي يقبل الشباب على الزواج، إنما صار هذا حائلا. بل إن بعض الشباب يلجأ إلى طرق الانحراف، وهو كما يقال وضع الأب أمام الأمر الواقع، إما أن يهرب بالبنت لأنه ما عنده، والأب يقول له هات هات هات، فإما أن يهرب بالبنت ويقول له كذا وكذا، فالأب يقول خلاص رضخت. فلماذا لا ييسر بعضنا على بعض؟ فيسر المهور هذه يحل أزمة عظيمة جدا في هذا الباب. ونحن يا أخواني ينبغي أن نبدأ بأنفسنا قدر المستطاع، قدر المستطاع. اللي عنده بنت ييسر، واللي عنده ابن يبحث عن بنت صالحة أيضا عند أخ فيحصل التيسير شيئا فشيئا، لأن فعلا صار هذا الأمر أمر مرهقا جدا، وصارت مشكلة في جميع المجتمعات. شوف السعودية اللي هي السعودية هذه اللي الشيخ يتكلم هذا، أيضا عندهم هذه مشكلة خطيرة جدا في جميع المجتمعات، مسألة العنوسة. شفت زي كلمة البطالة، بطالة في كل دولة يقولك بطالة بطالة بطالة، كل دولة عندها بطالة، أيضا كل دولة فيها العنوسة، والسبب الإرهاق الزائد في مسألة المهور. ولهذا نجعل جمعتنا القادمة في هذا الباب، نجعل جمعتنا القادمة في هذا الباب. الإخوة اللي تخطب الجمعة القادمة نخطب في هذا الباب يا إخوان، مسألة تيسير المهور هذه مشكلة الشباب والزواج، كده هو عنوان مشكلة الشباب والزواج والعوائق التي تحول اليوم بين هذا الشباب، أشعرون بهذه الخطورة. يبقى مشكلة الشباب والزواج، نتكلم عن فضيلة الزواج وكذا، نتكلم عن الزواج كوسيلة عظيمة جدا من وسائل إصلاح الأبناء، نتكلم عن الزواج في الشريعة وكذا وكذا، نتكلم عن مشكلة المهور وكيف تعالج، وما هو حد المهر في الشريعة، هل هناك حد لأقل ولأكثر، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الداعية إلى التيسير، ومنها كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل إلى غير ذلك. نعم، وما نقول يعني صعب وصعب وصعب، لكن إن شاء الله حينما ننحت في جدار المخالفة شيئا فشيئا طريق المخالفة حتى تزول يوما ما إن شاء الله تعالى. نعم،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والهداية، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يرد للمسلمين مكانتهم وعزتهم، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل العزة لهم في أول الأمر، نسأله سبحانه أن يعيدها وأن يصلح شأنهم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم في دينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ على هذه المحاضرة المباركة التي لملم فيها رؤوس أقلام هذا الموضوع المهم، وموضوع الشباب. ولا شك أن قضيتهم كما قلنا قضية خطيرة وقضية مهمة جدا 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 جدا، قضية خطيرة. الشباب يوجهون الأمة إذا ما كانوا منحرفين وجهوها إلى الانحراف، فلا بد من العناية بهم. وهذه العناية كما ذكر شيخنا بدأت من الإخوان من أول اختيار الأم، ثم مرورا باللبنة الأولى وبالأيام الأولى في حياة هذا الطفل، وربط ذلك بالعبادة من الإسم ومن العقيقة ومن إذالة الأذى ومن غير ذلك من هذه الأداب التي تكون عند مباشرته الأولى لهذه الحياة، فضلا عن بعد ذلك من الأمور. ومن الأمور التي لم يذكرها الشيخ أيضا اختيار صاحب الولد، اختيار الصاحب للولد هذا مهم جدا. تفقد الولد غير المباشر لكتبه وثيابه غير المباشر، يعني الولد ما يعرف، الولد ما يعرف، تفقد غير مباشر حتى يطمئن لهذا. أيضا تفقد الهاتف إذا كان لك خبرة في هذا الهاتف، تفقد الهاتف لكن تفقد غير مباشر بحيث لا تفقد الثقة في نفسه، اصطحابه إلى المساجد، اصطحابه إلى مجالس العلم، أيضا الدعاء له والطلب من الصالحين الدعاء له. هذه أم سليمة أخذت ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يدعو لأنس، فدعا النبي لأنس، فكان في هذا الدعاء سعادة أنس رضي الله عنه، فلقد دعا له النبي واستجاب الله عز وجل دعاء. يا إخواني نحرص، ولو رأيت ولدك أمامك سبحان الله بعيدا، لأننا قد نضع هذه الأشياء ولا نرى استجابة، لكن ما عليك، عدد الوسائل وعدد الطرق وأدم الطرق وادعو الله لعل الله عز وجل يقر عينيك بردك يوما ما. ما تقول دعوت فلم يستجب لي، أو بذلت الأسباب فلم تنتج هذه الأسباب، لا تمل ولا تيأس، هي رسالة، هي رسالة. ولدك ماذا تصنع معه؟ هي رسالة، تظل تؤديها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولو مت وأنت قائم بهذه الأسباب، الله ما يحاسبك على فساد ولدك، الله يحاسبك على تقصيرك مع ولدك، إنما على الفساد أنت لا تملك هداية الولد. نوح عليه السلام ما ملك هداية ولده، ولا إبراهيم ملك هداية أبيه. سبحان الله، فعلا 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 أنت عاجز بكل المقاييس، عاجز، ترى أمامك الولد مهما تفعل سبحان الله أنت عاجز عن قلبه، لأن قلبه ليس بيديك، قلب الولد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن ماذا نصنع يا إخواني؟ نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وندوم الدعاء، ولا نمل ولا نمل لا نمل. إذا كنا ندعو للمسلمين عامة فكيف بأبنائنا وأولادنا؟ إذا كنا نحب لأبناء المسلمين الهداية فما بالكم بأبنائنا وأولادنا؟ فالإنسان يخرج من حول وقوته إلى حول وقوة الله سبحانه وتعالى، ونديم هذا الطرق والقرعة لهذا الباب العظيم الذي لا يغلق أبدا. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبنائنا، فاللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بصلاح أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.